والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في المسألة 23 من مسائل الجاهلية، وقد أبدع الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها، وإن كانت كثير من المسائل متداخل، لكن لا حرج إن شاء الله. قال: إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا المفهوم الجاهلي، أن الإنسان إذا وجد رزقا من الله عز وجل يقول ربي أكرمن، يقول ربي أكرمن، ومعنى هو طبعا ربه أكرمه لا شك، لكنه يقول ربي أكرمني فهو راض عني، فيستدل بالنعم على رضا الله عز وجل، فيستدل بالنعم على رضا الله تبارك وتعالى. وهذا استدلال خاطئ باطل، ولو كان الاستدلال بالنعم دليلا على محبة الله عز وجل مطلقا لكان قارون أحب الناس إلى الله، ولكان فرعون، وفرعون أغنى من قارون، فرعون أغنى من قارون، فإن قارون عليه لعنة الله كان عنده خزائن من الذهب والأموال، أما فرعون فعنده الأراضي كلها التي فيها الذهب والأموال، وفرعون كان يملك من حدود تركيا إلى آخر الصومال، متضمنة ليبيا ومصر والشام وإلى غاية بلاد بونت التي هي الصومال، والبلاد مليئة بالكنوز. ولذا هو كان فرعون يظهر الأساور في يده، وكان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وملك مصر قديما كان الذي يملك مصر يملك الأرض، بل إذا قيلت الأرض في المفاهيم القديمة فالمقصود بها مصر. فقارون كان غنيا من جهة تكنيز الذهب، وعنده من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن الفرعون كان أغنى من قارون. فهل هذا، هل العطاء عطاء المادي يعني الرضا؟ لا يمكن. والوليد بن المغيرة كان عنده أموال طائلة، وكان عنده 10 من الولد، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان الوليد بن المغيرة من أغنى الناس، وكان عنده 10 من الولد، وكان يظن أنه حتى لو صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا شك صادق، وكانت الجنة وكانت النار عليها 19، فإنه هو وأولاده يستطيعون التغلب على 19، وكان يمنع أولاده من العمل لأنه غني جدا، فلا يقبل أن يتعب أولاده، أن يتاجروا، أن يزرعوا، أن يعملوا، لا، لكن لهم الصيد والتنزه. ولذا ترى خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يكثر من الصيد والقنص والرحلات. فهل والوليد بن المغيرة ملعون، وكان العاص من الأغنياء، وكان أبو سفيان من الأغنياء، وكان العباس من الأغنياء، والغنى لا يدل على رضا الرب، يدل على نعمته نعم، لكنه لا يدل على رضاه، وفرق بين النعمة والرضا. أما النعمة إذا قابلها العبد بالشكر والعرفان وبأداء الله حق، بأداء حق الله فيها، صارت نعمة مع رضا، كما أنعم على أعظم الأنبياء ملكا وهو سليمان عليه السلام، فإن الله آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولكنه كان عبدا شكورا، وأبو داود عليه السلام كان عبدا شكورا. فإعطاء المال وإعطاء النعم الدنيوية لا يدل على الرضا، ولكن هذا المفهوم الجاهلي موجود حتى عند كثير من المسلمين، فكثير من المسلمين يظنون أن من أعطاه الله مالا فهو راض عنه، وأن من ابتلاه الله بالفقر فهو غير راض عنه، وهذا أيضا مفهوم باطل، لأنه لو كان الفقير غير مرضي عنه من الله سبحانه فإذا الله لم يرضى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان معلوما أنه من فقراء الصحابة، وأن الله لم يكن راضيا عن أهل الصفة وهم من فقراء الصحابة، بل كان الله يحبهم وكان راضيا عنهم سبحانه جل وعلا. إذن النعمة المادية لا تدل على الرضا. والوليد من المغيرة أعطاه الله 10 من الصبية، 10 من الصبية، ليس الولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، لكنه أعطاه 10 من الصبية، فظن أن الله راض عنه، وكان يعير محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، ويزعم أنه أبتر، وما هو بأبتر، لأن معظم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بنات. فإذا إعطاء المال أو إعطاء الولد أو إعطاء الصحة أو إعطاء الملك أو إعطاء العافية أو إعطاء الجاه، كل هذا لا يدل على رضا الله عز وجل، ولكنه قد يقترن به إذا كان العبد شكورا، وينفك عنه إذا كان العبد كفورا، إذا كان العبد كفورا. ولذا عاب الله عز وجل ونبه سبحانه أن من طبيعة الإنسان وهو جهول أنه إذا أعطي طغى. كلا إن الإنسان، يعني جنس الإنسان، ليش لا يطغى؟ أرآه يعني أرأى نفسه استغنى. فالإنسان إذا وجد الغنى استعلى وتكبر والعياذ بالله وطغى. إذا لم تأتي النعم وكنا فقراء لابد أن نكون صابرين، وإذا جاءت النعم لابد أن نجتهد أن نكون من الشاكرين. أما أن نعتقد أن النعم هي دليل على الرضا فهذا مفهوم جاهلي، مفهوم جاهلي، وللأسف هو سائد الآن. وترى كثيرا من الناس يقولون بلاد المسلمين ما لها فقيرة، وبلاد الكفر أمريكا واليابان وغيرها والسويد بلاد غنية، كأنهم ينساقون إلى السقوط في المفهوم الجاهلي نحو أن النعم تدل على الرضا. فأهل الجاهلية هذا هو مفهومهم، النعم تدل على الرضا، ونحن أهل الإسلام نوافقهم ونخالفهم، لا نوافقهم في باب ونخالفهم في باب. نوافقهم أن النعم تكون، أن النعمة تكون من الرضا إذا كان من أعظم النعم بينها رزق العبد الشكر، لأنك إن كنت شكورا فالله هو الذي وفقك فيعطيك نعمة ويعطيك نعمة الشكر أيضا. فإن أعطاك المال ثم وفقك إلى الشكر فقد أنعم عليك بنعمتي المال والشكر، لأن العبد إذا تقرب إلى الله بفضيلة فلا بد أن يعلم أنها حسنة، وما بكم من حسنة فمن الله، وما بكم من نعمة، والشكر نعمة والعبادة نعمة والرضا نعمة، كل هذا من الله سبحانه، توفيق، توفيق من الله عز وجل. فالشخص إذا أوتي مالا مباشرة إبليس يتسلل إليه ويقول الله يحبك ويعزك قد أكرمك. ولذا قلنا الكافر أو الإنسان إذا ربنا أعطاه يقول ربي أكرمني، ربي أكرمن، هو محق في هذا؟ إذا لكن هو ليس محقا، لأنه يقول إن ربي أكرمني يعني فضلني أنا بالمال ولأني أستحق ذلك، فهنا هو مخطئ وليس مصيبا. فهو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه الآن، تحول الإكرام إلى ابتلاء. ولصاحب الجنتين أيضا ظن أن الله عز وجل اكتباه وأكرمه، ولذا اغتر بهذا المال وتكبر على صاحبه، فضرب الله عز وجل به المثل. الرجل صاحب الجنتين يقول وصل به حال عدم الشكر والبطر والبغي والطغيان إلى أن يقول وما أظن الساعة قائمة، وحتى لو الساعة قائمة أنا ربي يحبني ويكرمني فلأجدن خيرا منها منقلب. فانظر لا شكر نهائي، وإنما هو يرى أنه مد للإله وأن الله جل نظر إليه فوجده كريما ويستحق فأعطاه النعم في الدنيا، ولو أنه أقام الساعة سيعطيه أعظم منها لفضله وشرفه هو وليس تفضلا ونعمة وكرما من الله عز وجل. ولذا هذا الرجل مجرم صح ولا لا؟ هو نفس كلامه، هو كلام قارون لما قال إنما أتيت على علم عندي، فهي نفس الكلام. كل ما الإنسان يتبطر ويظن أنه مكرم لذاته هذا باطل، وإنما الإنسان المؤمن حين يكرم يظن أن هذا ابتلاء، يظن دائما أن هذا ابتلاء. ولذا لابد تتأمل في كل نعمة لك وتعتبرها ابتلاء. إياك أن تعتبر أي نعمة مهما كان حجمها تكرما من الله عز وجل عليك لفضلك، وإنما هي ابتلاء. فأعطاني المال ابتلاء، فطالما الابتلاء إذن هو امتحان، طالما امتحان لابد من نجاح في الامتحان. إذن تتعامل مع المال بطريقة كيف أكون شاكرا وأؤدي حق الله عز وجل فيه. أعطك صحة هذا ابتلاء، كيف أتعامل مع هذه الصحة وأستخدم صحتي في خدمة دين الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى. أعطك ذكاء إذن هذا ابتلاني بالذكاء لكي أفهم الدين وأدرس الدين وأدرس الدين. أعطك أي نعمة، أعطاك زوجة جميلة، أعطاك أولاد، أعطاك أب، أعطاك قبيلة، كل شيء لابد أن تعتبره إيه؟ ابتلاء. وما الدليل؟ قوله جل ونبلوكم بالشر والفتنة وإلينا ترجعون. إذن أنت لابد أن تعتبر كل نعمة فيك هي ابتلاء. ولما ترى إنسانا لا يبصر تقول الله جل أعطاني عينين مبصرين، إذن هذا ابتلاء، هو الله جل أراحه من مسألة النظر ومسألة تحريك العين فيما يغضب الله تبارك وتعالى، وابتلاني أنا بالنظر هكذا. وتقول ابتلاني أنا بالنظر ليس لكي لا تشكر، بل بالعكس أنت تشكر نعمة النظر، ثم الشكر أعم من الحمد. ففيه ثلاث أشياء: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وأهم شيء في الشكر الشكر بالجوارح، فتستعمل الصحة أو المال أو شيء فيما يرضي الله تبارك وتعالى. لو فهمت هذا تبرأت من مفهوم الجاهلية، لو فهمت هذا تبرأت من مفهوم الجاهلية. لكن أول ما تبتدي تغتر بأي نعمة فيك أنت الآن ستسقط في أوائل بئر الجاهلية على طول، أنت الآن على شفا جرف فسينهار بك. أو تقول لا ما هو أنا أصلي، أنا أنت أنا ذكاء العيلة كده، إحنا عندنا الجينات بتاعتنا مختلفة، إحنا في أسوان معروف لنا مركزنا العالي أوي، إحنا في اسكندرية متميزون جدا، يعني نحتاج إلى مزيد من بلاء الله ومزيد من فانتبه إياك أن تغتر بأي نعمة أوتيتها. إذا النعمة تحتاج إلى أمرين: الشكر والنظر إليها فقط على أنها ابتلاء، تنظر إليها على أنها نعمة فتشكر بس كده خلاص، ثم تنظر أنها ابتلاء فتبتدي تتعامل مع هذه النعمة في كل دقائقها بمسألة الابتلاء والاختبار. اختبار، نبلوكم نختبركم نمتحنكم. أما يوم ما تعتبر نفسك مستحقا لنعمة هذا خطأ. وأنت حين تستحق نعمة فالله جل يعطيك هذه النعمة وزيادة، ولكن على ألا تعتقد أنك تستحقها، على ألا تعتقد أنك تستحقها. فمثلا أنت تقول، لو واحد مثلا اسمه أنطوان تقول الله عز وجل أكرمني فأنا مسلم وأنطوان هذا نصراني فضلني عليه، هذه تكفي ليش؟ وبعد الشكر ابتلاني أنا لكي أكون مسلما، فلابد أن أكون مسلما حق، فأنا لست أفضل منه في الأصل لست أفضل منه. لماذا؟ لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم ولم يخل المسلمين ولا المسلمين، فأنا بني آدم، أنا من أبناء آدم وهو من أبناء آدم، لكن الله أكرمني أنا بالإسلام لأنه يستحق. لا، لأنه تنعم علي، تكرم علي، تفضل علي فأشكره، ثم لا، لأن أنا مبتلى بالإسلام الآن، ومعنى مبتلى بالإسلام طالما ابتلاني الله بالإسلام لابد أن أكون مسلما حقا، وأرفع الإسلام، أرفع تسربلي وتعاملي بالإسلام فيتسع بي الإسلام، يتسع فيصير إيمانا ويعلو فيصير إحسان، وإلا لن تنجح في الاختبار، وإلا لن تنجح في الاختبار. هذه أول شيء اللي هو الدين، لكن الإنسان دائما ينظر إلى أهل النعم ويستقل النعم التي هو فيها ويستكثر النعم التي عند الآخرين. فهناك فرق. تقول لفلان: يا فلان أنت الحمد لله مبصر. يقول: نعم مبصر، ولكن عين 6/9 وعين 6/16، وفلان ما شاء الله عينه 6/6. إيه لازمة ما شاء الله؟ ملزوم ما شاء الله التي قلتها أنت؟ أنت لا الحاس والآن ناقل، وليس يعجبك نعمة النظر. لكن لو قيل لك هذا تقول: الحمد لله 6/60 حتى، الحمد لله لنا في ناس عمر، في ناس عمر، سبحان الله في ناس عمر، فتحمد الله من هنا. تقول هو: وكل نعمة تأتيك إياك أن تظن أنك بذاتك مفضل، وإنما أنت ابتليت بالنعمة، ابتليت بها بالنعمة لكي تكون عبدا شكورا. فهذه نقطة كثير من المسلمين لا يفهمونها. فنحن الآن لا نستعرض مسائل الجاهلية لنتعلم مسائل الجاهلية فقط، بل لنعيش المسائل المضادة لها، لأن هذه أوبئة، هذه ميكروبات، هذه أمراض تحتاج إلى مضادات. فالمضادات نذكرها، لا بد ألا تقع في الجاهلية أبدا. إذن النعمة تحتاج إلى أمرين: الشكر، والاعتبار على اعتبارها بلاء، اعتبارها بلاء. قال: أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل، وأن الله لا يعذبهم، فقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا. ها الاستنتاج الباطل بقى. الأول هذا كلام تمام، نحن أكثر أموالا وأولادا، صح، اعتراف بالنعمة، لكنه قالوا: وما نحن بمعذبين. معناها إيش؟ معناها إحنا مفضلون، وطالما أعطانا المال والأولاد إذا نحن مفضلون، فلا يمكن يعذب. أمنوا مكر، أمنوا مكر الله. هذا هو الباطل بعين، هذا هو الباطل بعين. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. يبسط فعل، فعل يتضمن صفة فعلية، الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة، مرتبطة بالمشيئة ليس في أصلها وإنما في حوادثها. الصفة الفعلية مرتبطة بالقدرة بس، لكن الفعل نفسه المرتبط بالمشيئة. فاهمين؟ لأن أنت دائما تقولها، نقولها لكي نرسخها عن طلاب العلم، لكن عند النظر فيها الصفة الفعلية أصلا صفة قديمة أصلا ذاتية، فلا تحدث أحدها إلا بالمشيئة. يعني هي في الأصل مرتبطة بالمشيئة، ولو اعتقدت أنها في الأصل مرتبطة بالمشيئة تكون أخطأت خطأ فاحشا. يعني معناها أن الله عز وجل لم يكن من صفاته مثلا الحب ولا البغض ولا السخط ثم شاء فأوجدها في نفسه، وهذا لا يمكن. لكن هو أصلا سبحانه فيه هذه الصفات، أحدها الأفعال المترتبة عليها هي المرتبطة بالإيه، أما هي فمرتبطة بالأصل في إيه، بالقدرة. صفة ذاتية لازمة للرب عز وجل، وليست مرتبطة لا بقدرة ولا بمشيئة. الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة فقط، لما تحدث أحدها ترتبط ساعتها بالإيه، يعني الله عز وجل كان ولم يكن شيء ما. هنا كان يشاء أن يستوي ولا كان قادرا على الاستواء؟ أيوة، يبقى الصفة في أصلها مرتبطة بإيه؟ بالقدرة. لما خلق السماوات والأرض والعرش والماء، ها، شاء أن يستوي فاستوى. فالصفة الفعلية في الأصل هي قديمة النوع، في قدم نوعها مرتبطة بالقدرة، في حدوث أحدها مرتبطة بالمشيئة. واضحة كده القاعدة؟ قولها لي. في قدم نوعها مرتبطة، لا وفي أحد أفعالها حدوث، أيوة مرتبطة بالمشيئة، تمام كده. فالله جل لما كان ولم يكن شيء معه، كان قادرا على الغضب والانتقام والمحبة والسخط والنزول والضحك، كل الصفات الفعلية قادرا عليها، لكن لماذا لم تحدث لها أحد؟ لم يربطها بمشيئته. لما سبحانه عز وجل أراد شيئا ربط الصفة الفعلية، ربط أحدها بمشيئته. فهو ينزل كلما شاء. ها ايوه، لانه ربط الفعل. يبقى يبسط هنا مرتبط بالمشيئة ولا بالقدرة؟ في اصله مرتبط بالقدرة، والان هو مرتبط بالمشيئة انه فعل. واضح كده؟ والفعل يتحرك بقى زمانا او مكانا، او لا يرتبط بزمان ولا مكان، انما لازم الفعل يرتبط بزمن او مكان. سبحان ربي العزة جل وعلا. طيب، فهو يبسط الرزق سبحانه، يبسط الرزق لمن يشاء، لان البسط هنا فعل، فالفعل يرتبط بالمشيئة. اما صفة البسط اصلا، صفة البسط مرتبطة بايه؟ بالقدرة، مرتبطة بالقدرة، لان الله فعال لما يريد. قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ايش؟ لكن الآية هنا تقول لكن اكثر الناس لا يعلمون، ان البسط مرتبط بمشيئته وليس مرتبطا بفضله. ما انت لازم تفهم العلة الجاهلية اللي عاملين نفصل فيها من الصبح يا اخوان. المفهوم الجاهلي ان النعمة التي تأتي مال ولا ولد ولا غير لانهم يستحقون هذا، ولو ردوا الى الله بعد ذلك سيأخذون احسن اعظم منها. فيبتدي يقول ان النعمة دي حقي اصلا، هو ما اكرمني يعني اكراما لا استحقه، هو اعطاني ما استحق. فيتعاملون معاملة فيها ندية للرب. من هنا الشرك. كما أنت تدخل تجيب عند أستاذ، تجيب إجابة صحيحة والأستاذ يعطيك درجة طيبة فتقول هذا حق، فأنت الآن تعامل الرب بنفس المنطق. هذا حق ليه؟ ما هو أنا شيء تاني، أنا حاجة تاني. يقول صاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا ها وأعز نفرا لأني مستحق ذلك، وليس لأن الله أنعم. يعني الله ما أنعم، الله أعطاني حقي، ما أنعم علي. ليست هذه نعمة من الله عز وجل، وإن كانت نعمة فنعمة مستحق. النعم من الله تعطى وهم لا يستحقون، لكن زيادة النعمة تكون ناتج شيء من الاستحقاق. إنما أصل النعم هبة من الله، هبة تامة من الله عز وجل، مشيئة تامة منه سبحانه جل وعلا. المفهوم الجاهلي ان هذا استحقاق. انما اوتيت على علم عندي، اوتيت يعني الله اعطاك نعمة ولكن على علم عندي، يعني ليس حق، هذا حق وهو ليس بحق. ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجد من تحتي، لي انا، ما انا مستحق هذا. لم ينعم الرب علي ولو انعم علي انا ولا بما استحق. فكلهما كذا. الوليد من المغيرة عنده 10 من الولد، يعير محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنت أبتر، لأن هو يرى أنه يستحق 10 من الولد وأن محمد لا يستحق صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم الجاهلي أن النعم والأفضال تأتي لمستحقيها، وبالتالي هم طالما مستحقون فلا يجري عليهم عذاب، وإذا ردوا إلى الله يعطون أحسن وأعظم لهذا حقه. إنما المسلم قلت لك ينظر إلى النعمة بضابطين لا ثالث لهما. الضابط الأول إن هذه نعمة لابد من شكرها. الضابط الثاني هذا ابتلاء. ولا أي نعمة إلا وهي ابتلاء، ولا أي، حتى الإسلام، إلا لأن الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وما يصيبك إلا شر أو خير، فهذا بيد الله تبارك وتعالى. فالمسلم كل نعمة، ولذا لابد الأول يعد النعم فلا يحصيها، يعد النعم من هذا المنظور فقط، من هذا المنظور أعد النعم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة كذا، نعمة كذا، نعمة كذا، كل نعمة تحصيها تقول ابتلاني، أشكرك يا رب لكنك أنت ابتليتني، لابد أن أكون قدر الابتلاء. شكرت، ما الشكر لست تظن الشكر خلاص شكر الحمد لله خلاص، لا، لابد من تمام الشكر واعتبار الابتلاء، يعني القيام في النعمة بحق الله عز وجل فيها، فهنا يكون تمام الشكر، وتمام الشكر اعتبارها بلاء. تمام شكر النعمة اعتبارها بلاء. كده مفهوم يا اخوان؟ فلذا اقول لك مثلا الحمد لله، والله انت يا فلان الحمد لله بتاخذ مرتب، ها مرتب ضعيف ولا يكفي، فهنا لم يقل نعم والله غير يتسول وغير يسرق وغير لا يجد طعاما، واناس يموتون من المجاعة، واناس ينتظرون فتات ما يعطيهم الكفار بعد أن خربوا بلادهم. أما أنا فالحمد لله. وينظر إلى من هو أدنى منه، النظر إلى من هو أدنى منه أول درجات النجاح في الابتلاء في النعمة. فإذا نظرت إلى من هو أدنى منك أنت الآن بتبتدي تجيب إجابة صحيحة، يبقى أنت فهمت السؤال، واللي يفهم السؤال يجيبه، والذي لا يفهم السؤال لا يستطيع إجابته أبدا. فتنظر في كل نعمة على أنك مفضل في هذه النعمة بفضل الله عز وجل ليكون ابتلاء تاما. ولما تنزع منك نعمة ولا اثنين ولا عشرة ولا خمسين نعمة ولا مئة ألف نعمة تقول الحمد لله على باقي النعم، تحمد الله على باقي النعم. لأن كما ذكرت لك أولا أنك تكون إنسانا هذه نعمة، تكون إنسان فقط هذه نعمة. لأن كما ذكرت لك ممكن كنت تخلق صرصار يدوسك أي إنسان وانتهيت، دودة نملة حشرة بسيطة جدا رملة تدس عليها دائما، فكونك إنسان هذه نعمة. ولذا قال وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أول نعمة الإنسانية. ثاني أعظم نعمة وهي أعظم الإنسانية الإسلام، أعظم الإنسانية لأنه بلا إسلام لا نحتاج الإنسانية أصلا، كان الواحد يكون حيوانا أو ترابا أهون وأعظم. النعمة الثانية هي نعمة الإسلام، ونعمة الإسلام أحمده عليها وأقول الحمد لله في مليارات الناس ليسوا مسلمين، فأنا أعظم منهم كثيرا جدا. مفهوم العامة غير ذلك. لما تقول للناس في العوام هنا أنتم أفضل أم الشعب الياباني، يقول لك يا عم احنا فين، احنا فين واليابان فين، احنا فين واليابان فين، ده خنازير يا عم، ده خنازير حيبقى وقود النار. يا عم احنا فين واليابان فين، هو بيبص للنظر الحيوان للطعام والشراب والمسائل هذه. انت ولا شعب السويد، انت ولا شو، يقول لك واحد نفسه في سفرية بس يشوف الناس دي بعينه كأنه راح يشوف اهل الجنة يعني بس. فالنعم لابد الانسان يحصي النعمة وينظرها بالمنظورين، والمنظور الثاني تابع للاول. المنظور الاول شكر النعمة، اي نعمة اي نعمة لابد ان تشكر الله عز وجل عليها. فلو خلقت بزراع واحد ليس بزراعين تقول نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا، هناك من قطع زراعه، نعمة عظيمة. فتبتدأ أول شيء شكر النعمة، ثانيا المنظور الثاني وهو امتداد له اعتبارها بلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة. فتقوم بحق البلاء تنجح في الاختبار، طول عمرك تظل شاكرا والشكر، أو قلنا عمم الحمد، فتجمع الحمد الذي هو بالقلب واللسان وتضم إليه الشكر الذي هو بالجوارح. فتستعمل نعمة الله فيما أراد الله عز وجل، هنا تكون عبدا شكور، هنا تكون عبدا شكور. فهذا لابد منه للتخلص من المفهوم الجاهلي، والمفهوم الجاهلي سائد الآن، سائد الآن موجود عند عموم المسلمين. يقرأ كل ما يقارن يقارن المقارنة المادية البحتة بيننا وبين شعوب الكفر وغيرهم. طيب، فهنا ربنا يقول قل إن ربي يبسط الرزق، فعل فعله لمن يشاء، والفعل مرتبط بالمشيئة، ويقدر. وهنا يقدر ليس معناه القدرة ولكن التضييق، يبسط ويقدر. فمن قدر عليه رزقه يعني يبسط ويضيق، يبسط ويضيق، ولكن تابع لمشيئته سبحانه عز وجل، تابع لأنه فعل هنا تابع لمشيئته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأرزاق هي مشيئة الله عز وجل، وهي الابتلاء من الله تبارك وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن. ما معنى هنا آمن؟ أيوة، لأن الشكر للإيمان، والأول الإيمان إن الله ينعم، وطالما ينعم فهو موجود حي عليم قادر غني. ولذا سمي الشكر إيمانا لأنه بالتضمن ينظر إلى صفات العلم والغنى والقدرة والحكمة سبحانه عز وجل. فلذا قال إلا من آمن، فيقصد بها الشكر المبني على العقيدة الصحيحة. طيب، قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هنا يقدر له إما يضيق وإما يقدر من التقدير سبحانه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه في الدنيا ويخلفه في الآخر، وهو خير الرازقين. اسم من أسماء الله صفة؟ لا، الرازق لكن خير الرازقين صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل على أنك يمكن أن تسمي غير الله رازق وتقول فلان رزقني، ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. فإذا كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على نعمة الله عز وجل، صح ولا غلط؟ نعم، ولكنه أيضا دليل على ابتلاء الله عز وجل. نعم، كثرة المال والأولاد دليل على أن الذي رزق مفضل عند الله. غلط هذا الكلام، غلط. ولذا الكافر يعطى النعم، الآن فهمنا الآن، يعطى النعم لماذا؟ ها؟ يبتلى، يستدرج، يستدرج الكافر، يستدرج المؤمن، يبتلى ينجح في الاختبار، الكافر يبتلى لا ينجح، يستدرج. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. يعطي الإيمان، يعطي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذا مشهود، مشهود ملاحظ في العالم كله. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، وهذا حديث صحيح خرجه الإسماعيلي في المعجم وصححه الألباني في سلسلة صحيحة. إذا أهم شيء تفوز به نعمة الإيمان. طيب، وعن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا رواه أصحاب السنة تلميذه ابن ماجه وهو صحيح. فلو كانت الدنيا لها أي قيمة عند الله لمنع الجاحدين منها ولمنع الكفار منها. ومعلوم أن أي إنسان عنده نعم وأموال فمن عاداه لا يعطيه منه. يعني أنت لو عندك بستان وفلان يشتمك ويتعرض لبناتك ويؤذيك تعطيه منها؟ لا، لا، لكن الله يعطي لأنها ليست ذات قيمة، ليست ذات قيمة سبحانه عز وجل. فهو لا يمنع الكافر منها أي شيء، بل إن الكفار أحيانا يأخذون أكثر النعم الدنيوية كما ذكرنا من شأن قارون وصاحب الجنتين وفرعون وغيره. والقاعدة عند العرب أن العدو لا يعطيه المعطي شيء، القاعدة عند العرب أن العدو لا يعطي المعطي، لا يعطي، أن المعطي لا يعطي العدو شيئا ذا قيمة. فلما أعطاهم الله الدنيا دل ذلك أنها ليست بذات قيمة عنده سبحانه عز وجل. وقال: إن الله يحمي عبده المؤمن عن الدنيا كما يحمي أحدكم المريض عن الماء. يعني قد يمنع الله الدنيا عن إنسان مؤمن كما تمنع المريض عن الماء لأنه يضره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، والصحابة رضي الله عليهم وهم أكرم الخلق بعده، أصابهم الفقر والحاجة، أصابتهم الفاقة، ربطوا الأحجار على بطونهم، نعم، وأكلوا أوراق الأشجار. وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقود سرية فيها أكثر من 300 نفر، ويأخذ جربا من تمر، وجرب من التمر هذا ليقوت به السرية طوال السرية. فرجل أبو عبيدة بن الجراح أمين، أمين الأمة، فهو رجل حريص، فيعطي كل يوم تمرة واحدة للجندي المقاتل الصحابي. الصحابي يأخذ تمرة واحدة، هي دي الفطار والغداء والعشاء، هي تمر، هي تمرة واحدة، تمرة واحدة. حديث البخاري ومسلم. نقموا، ساروا، رجعوا تاني المدينة يسوروا على القائد الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تمرة واحدة. فجابر وبير الحديث الروى عنه يقول: وما تغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا أمرها حين فقدناها. يعني هي دامت، يعني حتى التمرة لم تدم. فأكل أوراق الأشجار والخبط وتقطعت نعالهم، فربطوا الخرق وسميت غزوة ذات الرقاع رغم أنها ليست غزو، إلى أن فتح الله عليهم فأخرج لهم عنبرا ميتا وهو حوت ضخم جدا ميت، أكلوا منه حتى سمنوا. الشاهد أن هم لما أكلوا حتى سمنوا شكروا، ولما لم يجدوا إلا التمرة ثم راحت التمرة هل نقموا؟ هل اشتكوا؟ أبدا ولا أي شيء. بينما الكفار يسرحون في النعم ويمرحون في هذه النعم، ولكنها نعم كما ذكرنا ابتلاء، يمرحون في النعم، هذا كله بالنسبة للكفار اسمه إيه؟ استدراج، ونملي وأملي له. ولذا الله جل أمر المؤمنين ألا يلتفتوا إلى زهرة الحياة الدنيا، لأنها ليست ذات كرامة أبدا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إيش؟ لماذا؟ أيوة لنفتنهم فيه. فكل النعم بلاء، جميع النعم، جميع حتى نعمة الإسلام كل بلاء، كل بلاء، كل بلاء. فقصة قارون معروفة، ولذا قومه قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. هو كان يبغي الفساد، إن علوك واستكبارك هذا فساد، علوك واستكبارك هذا فساد، وإلا ما عنده وناس يعملوا، لأن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، فعنده عبيد وناس بتأكل وتشرب وترتزق، ولكن مع ذلك الكبر والعلو هو الفساد، هو الفساد في الأرض. ولذا هو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. دل ذلك الناس تقول إن قارون هو أغنى واحد، غلط غلط، لأن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يبقى إذن كان السابق على قارون من هو أغنى منه بكثير جدا. ولو نظرت حتى في عصر قارون، الفرعون أغنى من قارون، بل قارون هو عبد عند الفرعون، عبد عند الفرعون، والفرعون له قلت لك ملك ضخم جدا، ملك ضخم جدا. فقبل فرعون في أغنى، وبعد فرعون في أغنى، وهكذا. فهنا قال قل، يعني ليس الكلام فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه بالأعلى على الأدلة. وكثيرا ما يأتي آيات في القرآن يخاطب بها الله عز وجل رسوله ولا يقصد رسوله، وإنما يقصد التنبيه على الأمة. فلما يقول إن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك أبدا. ولما يقول له قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ومستحيل محمد صلى الله عليه وسلم يعبد غير الله عز وجل. ويا أيها النبي اتق الله، الخطاب للأمة. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، شايف الخطاب هنا إيش؟ للأمة. فقل، أي قل يا كل مسلم تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب، إذن النعمة تدل على محبة الله. بينا النعمة من الله تبارك وتعالى قد تكون تفضلا، نعم تفضلا وحبا، إذا كان العبد شكورا، إذا كان العبد شكورا، نعم. أما كثرة المال، سعة الرزق، عيش الرخاء، لا دليل فيه على نجاة المنعم عليه، لا دليل فيه على نجاة المنعم عليه. هذا المفهوم هو هذا المفهوم الجاهلي موجود عند الناس الآن، لك هم وحفام. ولذا تجد الإنسان إذا ابتلي يقول لماذا؟ ده أنا بصلي على طول، ده أنا ما بقطعش الصلاة، ده أنا ما بأذيش حد، كأنه يقول أنا أستحق النعم، مع أن ما في أحد يستحق شيئا، المسألة كلها تفضل بحت. فلا بد للإنسان أن يرضى بقسمة الله، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، يعني معارج سلالم، نعم، ودرجات عليها يظهرون، يعني يظهرون يرتفعون يرتفعون. ولذا قالوا رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. المال يفنى والعلم يبقى إذا صحبه الإخلاص.
ما كان عليه أهل الجاهلية. ثم قريش، قريش استعجبت جدا، قريش لا أحد يحاربها، لا أحد يشن عليها الغارة. القريش تعجبت، كل القبائل على أرجاء الجزيرة العربية معرضون ليغيروا بعضهم على بعض ويتعرض للفقر ويتعرض للغنى، هم سادة ممكنون آمنون، مهما تحركوا في أرجاء الجزيرة قرشي لا أحد يتعرض له أبدا أبدا، والناس تأتي تقدم لهم كل التكريمات، فظنوا أنهم مفضلون عند الله تبارك وتعالى. وكون الإنسان يظن أنه مفضل هذه مشكلة، أنت النعم ليست بسبب التفضيل، النعم بسبب فضل مش تفضيل، فضل منه سبحانه تبارك وتعالى، لابد أن تكون شاكرا لهذا الفضل. فالقرشيون لم يعرفوا هذا ولذا تبطروا والعياذ بالله. فكان أهل الجاهلية على زخارف الدنيا ويظنون أن الله عز وجل قد فضلهم سبحانه تبارك وتعالى عن غيرهم، ولذا حبطت أعمال من كفر منهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إذا الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له، صح ولا غلط؟ صح. الاغترار ما معنى الاغترار؟ أن ترى أنك مستحق. الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له والتسليم به. وقد يكون الاغترار بالمال سببا لإنكار البعث والنشور، حدث مع الرجل صاحب الجنتين خلاص، وقال والتاني الفرعون كانت النعم سبب أن يقول أنا ربكم الأعلى، مع أنه بيعطي ويمنع من المال الذي أعطاه الله فيظن أنه صاحب المنع والإعطاء. فقد يكون سبب الإنكار البعث والقيامة والحشر والنشور، لأن الظالم الغني يرى أن المادة هي كل شيء، وإذا تفكير الأمريكان الآن وتفكير كل الدول الغربية وتفكير مادي بحت، لا يفكرون إلا في المادة، عبيد المال والعياذ بالله. وقد يستبد بالعبد الغرور للغفلة وضعف العقل، فيرى أن عطاء الدنيا هو يستحقه ويستأهله، ويقول إن كان بعث فكما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. ما هو بيحبني، ما هو أعطاني في الدنيا، إذن لما يبعثني في الآخرة سيعطيني، خلاص هذا أصبحت أنا محبوبا عنده فسيعطيني. ولذا قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا اغترار. أهل الإسلام السطحيون منهم يغترون بهذا، يغترون بالثروات والأموال والأولاد والذرية، ويظنون أن من أتته هذه النعم هو قد فضله الله عز وجل، ولا يعلمون أن هذا ابتلاء وأن هذا كله خداع وزيف، وأن المال مال الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يحتفظ بشيء أبدا، بل كلها أعراض زائلة. النعمة التي عندك إما أن تتركها وإما أن تتركك، إما أن تتركها وإما أن تتركك، لا يمكن أبدا أن تبقى نعمة إلا نعمة الإيمان. وهذه النعمة، نعمة الإيمان، هذه نعمة بسبب عمل، وإلا ما في نعمة إلا بسبب. طيب، قال الله في سورة آل عمران إن الذين كفروا لن تغني عنهم ولا من الله شيئا. هل يفهمون هذا؟ طيب هل عموم المسلمين يفهمون هذا؟ لابد أن نفهمهم هذا. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وضرب المثل بأغنى أغنياء التاريخ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. طبعا الفراعنة أسر، يعني الأسرة الرابعة اللي فيها خوف وخف إفراع ومنكا ورع، هذه أسرة كان الذهب بالأكوام عندهم، بالأكوام عندهم لما بنوا الأهرامات هذه. كذبوا بآياتنا قال أنا ربكم الأعلى، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. طيب اعملي بقى، كل الذين كفروا طالما أنكم اغتررتم بهذا وظننتم أنكم مستحقون أصالة بهذا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وهكذا. طيب هذه المسألة 23 فصلناها والحمد لله، وهي داء موجود، ومسائل الجريمة مدروسة باعتبارها داءات، يجب أن نبحث عن الدواءات لها. وأما اليهود، اليهود ليس بسبب النعم الدنيوية، لا، يعني اليهود بسبب النعم الدينية اغتروا. فرق اليهود يعني الفراعنة اغتروا بسبب النعم الدنيوية، وقارون اغتر بسبب النعم الدنيوية، والنمرود بسبب النعم الدنيوية. اليهود لا، اليهود اغتروا بسبب النعمة الدينية. لما الله جل فضلهم سبحانه وتبارك وتعالى ظنوا انهم شعب الله المختار، فاغتروا بالدين. واحنا لا ينبغي ان نغتر لا بالدين ولا بالدنيا، لان في الدين القلوب بين اصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانت اليوم مصلي شاكر ربما تنقلب والعياذ بالله. فاليهود تفردوا عن الناس انهم اغتروا بالدين، واما غيرهم فانه اغتر بالدنيا. طبعا المعلوم انه الغني من اليهود، اغنى واحد في اليهود هو قارون، اغنى واحد في اليهود بني اسرائيل هو قارون. وطبعا اليهود منهم ناس الان اغنياء، الان هم المال كله تحت سيطرتهم والعياذ بالله. طيب هذا كنا بدون شيء، ما كنا مسلمين ولا غنى ولا بدون زوجة ولا أسرة، والآن الله سبحانه يعني نعتقد أنه يحبنا لأنه هدانا للإسلام ورزقنا العلم النافع. هو كونه هداك للإسلام، إذا كان الهداية هي الخلق فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أما الهداية هي البيان قد بان الدين للمنافقين. صح، بان الدين للمنافقين وتظاهروا به. فأنت لو اعتقدت يعني الضابط الوحيد لاعتقاد محبة الله لك، أنا شفت على اليوتيوب شيخ كبير هو بتكلم رحباكي، قال يا أخوان الله جل يحبنا، والله هو يحبنا، كونوا وفقنا نصلي هو يحبنا، كونوا وفقنا نشكره هو يحبنا، كونوا وفقنا نسجد له هو يحبنا. أين محبتنا له؟ أين محبتنا نحن له في المقابل؟ هو أحبنا فيجب أن نحبه، نزداد خضوعا وخشوعا واستكانة وذل. مفهوم صحيح، هذا مفهوم صحيح، هذا مفهوم صحيح. إذا اعتبرت أن النعمة التي تأتيك محبة من الله، يعني معناها تحتاج إلى مقابل، تحتاج إلى مقابل، والمقابل محبة الله، ولا محبة بدون خضوع وشكر وخوف ورجاء لا تصلح. أما رزقنا العلم النافع والعمل الصالح نرجو أن يتقبل. طالما عندك دعاء وعندك اعتراف أن النعمة كلها من الله، وأن ما بكم من نعمة فمن الله، وأن الفضل كله بيد الله، فهذا لا إشكال فيه أبدا. لكن أعتقد أن كل النعم هي ابتلاء، هي ابتلاء، هي ابتلاء. كان هناك مسابقة في المدرسة التي يعمل بها، وكانت تعتمد على تقييم المدرسين المتميزين. قمت ببذل مجهود ضخم من اعتراف رؤساء العمل، ولكن حينما كانوا يكرمون المدرسين لم أكن موجودا، ولقد شعرت بالضيق مما كنت أنتظره. فهل هذا بطر أو نقمة أو حسد؟ لا، هو الإنسان إذا عمل يحتاج إلى التقدير من الناس، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا قال لا يشكر الله لولا أن الله جل يعلم من طبائع الناس أنهم يحبون الشكر لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا نحن لابد أن نشكر الناس من باب شكر الله تبارك وتعالى. فالشخص اللي بذل مجهودا يحتاج إلى من يقول له أحسنت، جزاك الله خير، فيقول الحمد لله، هذا من توفيق الله. هنا مسألة تاني، الصفة الفعلية، صفة الذاتية، صفة لازمة لله لا تنفك عنه. فالصفة الفعلية لازمة لله لا تنفك عنه، مرتبطة بالقدرة. أما الفعل الناتج عن هذه الصفة هذا مرتبط بالقدرة مع المشيئة. تمام؟ يبقى ارتباط الصفة الفعلية بالمشيئة نقصد أحد الصفة الفعلية، ولا نقصد أصل الصفة الفعلية. دي تكون مفهومة عندك. احنا دائما نقولها، نقول تعليم انفسنا والناس وتذكير انفسنا والناس. نقول الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية ان الصفة الفعلية هي التي ترتبط بالمشيئة، واما الصفة الذاتية لا ترتبط بالمشيئة. فالله عز وجل من صفاته الذاتية انه حي، هذه لا ارتباط لها بالمشيئة، هو حي سبحانه. وسمعه وبصره وقوته وعزته وقدرته هذه لا ارتباط لها بالمشيئة، هذه صفات ذاتية للرب عز وجل. والعلم لأنه لا يعلم ما يشاء، هو يعلم كل شيء سبحانه جل وعلا. فالصفة الذاتية غير مرتبطة بالمشيئة. نيجي بقى الصفة الفعلية لكي نقرب الناس فنقول هي مرتبطة بالمشيئة. لا نقصد أن الصفة الفعلية في أصلها مرتبطة بالمشيئة، اللي هي الحب والسخط والغضب والإنعام والإكرام والبسط، هذه كلها صفات فعلية مرتبطة بالقدرة، فهو على كل شيء قدير سبحانه. أما الآحاد فحين يبسط، حين يستوي، حين يغضب، حين يحب، هذه ترتبط بإيش؟ ولذا تتكرر هذه الأفعال، وكلما تكررت ارتبطت بإيش؟ بالمشيئة، ولا تتم أي مرة منها إلا بالمشيئة. فهو في كل يوم يرزق، إذن في كل يوم يشاء أن يرزق، في كل يوم يشاء أن يرزق، لكن صفة الرزق لازمة له؟ نعم لازمة له. أحدها لا تنتج، لا تحدث إلا إذا شاء. بس كده مسألة بسيطة جدا. فيجي يقول لك لا احنا تعلمنا من علمائنا الصفة الفعلية، يقول نعم والله هو يقصد، كل من قال لك هذا يقصد ان الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة في آحادها، في حدوث آحادها وليس في أصلها. بس خلاص، هي في أصلها مرتبطة بالإيش؟ بالقدرة. طيب ناخد الصفة المسألة 24. المسألة 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يبقى المسألة السابقة اعتبار المال تفضيل، المسألة اللاحقة الكبر المتأصل في نفوسه، الكبر والغرور. فكيف يسبقني هذا الذي في نظري حقير؟ لا وطالما سبقاني لن أؤمن. هو سبق إلى الحق؟ لا، طالما سبقاني ليس بحق، لأن الحق أنا السابق إليه. هذا غرور شديد جدا، غرور رهيب جدا. وإذا كانوا يتكبرون، وفوجئ كفار مكة كما ذكرت لكم، سادة معظمون من الناس، يفاجئون بأن عبيدا يؤمنون ويسبقون إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأنفون من هذا، يأنفون من هذا جدا. فهم يرفضون الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، فيقولون لو كان حقا لاهتدينا نحن أولا إليه، لاهتدينا نحن الأول إليه. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ سبحان الله، أهؤلاء الضعفاء العبيد غيرهم، من الله عليهم من بيننا؟ ما معنى من الله عليهم من بيننا؟ أنعم عليهم بمعرفة الحق قبلنا؟ لا يمكن، نحن أهل الذكاء وأهل الشرف والمجد والعز، فإن كان هناك حق فنحن أول من نهتدي إليه. طالما هم اهتدوا أولا، إذن هذا ليس بحق، وهذا قياس فاسد. وإذا كان هناك جنة ونار فنحن أولى بالجنة، هذا فرع المسألة السابقة، لأن إحنا أصحاب العز والشرف والمال، فالله يحبنا، فضلنا في الدنيا، يجب أن يفضلنا في الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهم يقولون نحن أعز منه وأشرف منه، وهم ضعفاء لا قيمة لهم. فالله عز وجل رد فقال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب طب انتبهت لكلمة بالشاكرين، لم يقل أليس الله بأعلم بالمؤمنين بالمسلمين بالمحسنين قلب الشاكرين. لكن تذكر المسألة السابقة، لما جات النعمة والشخص شكر الله عز وجل على النعمة أدام الله هدى سبحانه عز وجل، لما تبطر أغلق قلبه، فلما أغلق قلبه لم ينتبه للحق فلم يكن من الشاكرين. فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين كما ذكرنا في الحديث، الإيمان يعطيه لمن يحب، أما الدنيا فيعطيها لمن يحب ومن لا يحب سبحانه. فهم قالوا لقوم نوح، قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أرذلون دول حقراء تبعوك. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد الأرذلين المؤمنين. شايف ذكاء النبي وتوفيق النبي ووحي الله للأنبياء، لم يقل وما أنا بطارد الأرذلين، يعني أنا لست أوافقكم على أنهم أرذلون، أنتم الأرذلون، أنتم الأرذلون، هم مؤمنون شكروا نعمة الله عز وجل وترجعوا للحق، فلم يقل وما أنا بطارد الأرذلين، يعني لا أوافقكم على هذا الوصف أبدا، إن أنا إلا نذير مبين، فمن استجاب لي فهو المؤمن ومن لم يستجب لي فهو المبطل. ولم يقل إن أنا إلا بشير مبين، بل قال إن أنا إلا، شوف اختيار الكلمات، إن أنا إلا نذير مبين، لأن نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، فغلبت النذارة على البشارة، غلبت النذارة على البشارة، لأنهم كلهم أغلبهم مجرمون، فقال في النهاية بعد 950 سنة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فهنا قوم نوح أغلبهم استنكفوا من دعوة نوح عليه السلام، استنكفوا، واستنكفوا من اتباع نبيهم نوح عليه السلام لبطلان دعوته. أجيبه لا، ما ليه؟ لاتباع الضعفاء. لا، هذه علة الجهل، علة الجاهلي، مفهوم جاهلي، مفهوم جاهلي. فهنا هو قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني عملهم عمل قلوبهم والنظر إلى الاهتداء وطلب الهدى من الله ما أعلم به، لأن عمل القلوب لا يعلمه إلا الله، فقد تفوقوا عليكم في عمل القلب، هذا الذي يقوله نوح عليه السلام. لكنكم أنتم شغلتم بالدنيا فصارت الدنيا محط انتباهكم واهتمامكم، هم لم يشغلهم الدنيا فصار اتباع الحق هو الذي شغلهم فوصلوا إليه. فلو كانت الآخرة همكم أيها الناس لماذا فعلتم؟ لاتبعتم الحق، لاتبعتم. ولذا ابن المنافق، ابن المنافق تظاهر بأنه مع أبوه، لكن لما جاءت الابتلاء ظهر، انكشف نفاقه فبان كفره، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وشيخ الإسلام بيعلق على هذا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، استعمال العقل، رد عليه الشرع، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، الشرع فوق العقل، هو قدم العقل على الشرع، فكانت العاقبة فكان من المغرقين. فكل من قدم عقله على النقل الصحيح لابد أن يغرق في ظلمات الجهل والكبر والاستكبار والعياذ بالله. أنتم شغلتكم الدنيا فلم تفكروا في الهدى، وهؤلاء الضعفاء فكروا في الآخرة فهداهم الله عز وجل. فإذا أنتم المفهوم الجاهلي عندكم الانشغال بالشهوات، ومن ضمن الشهوات بعد المال، لأن المال يطغي، فبعد المال في شهوة الطغيان، شهوة الكبر، المال يطغي طبعا، كلا إن الإنسان لا يطغى. ولذا هرقل، هرقل عنده بصيرة رهيبة جدا، جانب من التعقل والبصيرة، ويا ليته تابع تلك البصيرة، لكنه ممن عرف الحق فحاد عنه والعياذ بالله. فهرقل اعتقد اولا ان اتباع الضعفاء ليس دليلا على البطلان، بل ان اتباع الضعفاء لدعوة الانبياء دليل على الحق الذي ورد عبر سلسلة الرسل السابقين اجمعين. فكان من جملة ما سأل ابا سفيان انه قال سألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فقال ابو سفيان ضعفاؤهم، فقال هم اتباع الرسل. فتخيل ان هرقل اذكى من ابي سفيان في هذا الحين، لكن ابو سفيان في المآل اذكى منه، عشان تعرف ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. فانت لو قارنت بين هرقل وابي سفيان عند اللقاء تجد ان هرقل اعقل وابصر وافهم، صح؟ لكن بعد ذلك المنة من عند الله سبحانه وتعالى، قلوب بين اصبعين، القلوب بين اصبعين، فيسلم ابو سفيان ويفوز ابو سفيان ويخسر هرقل والعياذ بالله، يخسرون. قال الله واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. هنا الضعفاء الخاسرون اللي هم خاسروا الدنيا والاخره، يعني المستكبرون عندهم مال في الدنيا وطغيان وملك وجاه، اما هناك ضعيف لا طايل دنيا وخاسر في الاخره، لانه في الدنيا وهو ضعيف اتبع اهل الكبر والهوى والمال، فخسر في الدنيا وخسر في الاخره والعياذ بالله. فيقول الضعفاء انا كنا لكم تبعا في الباطل، يعني فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ سؤال مفهوم اجابته. قال الذين استكبروا ان كل ليه كل فيها؟ لأننا اشتركنا نحن جميعا في إنكار الحق، وإن افترقنا في أن عندي مال زائل وليس عندك، أو عندي سلطان زائل وليس عندك، وخلاص يا أيها التابع أنا قلت ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، خلاص يعني قبل ما يحصل حوار بيني وبينك، لا في قلت ما أغنى عني مالية وقلت هلك عني سلطان، فتساوينا الآن فإننا كلنا ضعفاء وكلنا متبعون للباطل. فهذا الحوار ما بين الذين استكبروا والضعفاء، الذين استكبروا بما كان لهم في الدنيا، والضعفاء خسروا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون، والظالمون هنا بمعنى الكافرون، موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يتلاومون، يقول الذين استضعفوا يعني الذين اتبعوا للذين استكبروا يعني الذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. كذب ما قوم نوح كان فيهم مستكبرون والضعفاء ما تبعوا، فهم كذبة هذا والدعاء فيها لولا أنتم لكنا مؤمنين. صحيح الصاحب ساحب، لكن هل ينبغي اتباع الصاحب هكذا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. سؤالهم صحيح ولا غلط؟ لا، هم صدوهم عن الهدى بعد إذ جاءكم، فعلا هم صدوهم. لا صدوهم، لا تؤمنوا لهذا الرجل. وهو كتير من العبيد الضعفاء العقيدة تأثروا بالأغنياء لما قالوا لا تتبعوا، لو اتبعتوا على ضربكم، فإما رغبة وإما رهبة تركوا الدين. فهم صدوا عن الحق، نعم صدوا عن الحق إذ جاءهم، لكن لو الحق تمكن من قلوبهم ما استطاعوا أن يصدوهم عنه. وإلا هو كثير من العبيد نظروا إلى ما يحدث لبلاد، ضعف إيمانهم أو ضعف القلب عندهم جعلهم لا يؤمنون حتى لا يتعرضوا لمثل مصير بلاد. هو خطأ منهم وظلم منهم، ولكن صدوهم عن الحق بعد إذ جاءهم. واللي رأى ياسر يقتل ومراته تقتل، يعني ياسر وزوجة ياسر أم عمار تقتل والكفار يقتلونهما والرسول لا يملك لهما شيئا صلى الله عليه وسلم، حصل إرهاب وخوف، حصل إرهاب وخوف، وده في التاريخ كله بيحصل. لما هجم الكفار على الأندلس اللي هي إسبانيا الحالية بسبب أن المسلمين تفرقوا، صاروا 13 مملكة و 13 ملك متصارعون، فطبعا ألفونسو تمكن منهم كلهم بعد ما فرقهم وقسم دول الإسلام كما يحاولون الفعل الآن، بعد ما فرقهم غزا. فلما غزاهم بقواته الصليبية كان الخيار أمام المسلمين إما الكفر تنصر يعني، وإما القتل أو الهرب لمن استطاع. فالأسباني الأندلسيون هناك من ثبت على دينه فقتل، ما في السجن، قتل على طول. وكثيرون تنصروا، ومعظم الأسر الموجودة في أسبانيا الآن هو أصولها مسلمة، أصولها مسلمة. وكثيرون فروا إلى بلاد المغرب. طيب الذين تنصروا هؤلاء ماذا حدث؟ لماذا تنصروا؟ لأن الآخرين صدوهم عن الهدى، صح ولا لا؟ صدوهم عن الهدى. ففعلا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، نعم صددتمونا عن الهدى. إذا كانت جاءكم استقر في قلوبكم، لا، لأنه ما استطاعوا الصد بلال ولا ياسر ولا عمار ولا غيره. لكن بعد إذ جاءكم يعني وأنتم تتفكرون فيه وتحاولون الإسلام أو عدمه، نعم صدوهم عنه. طيب قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، يعني خلوك بس مثلنا، أنتم كنتم مثلنا، نعم بسببكم. ولكن الإنسان هل هذا مبرر؟ يعني من دعاك إلى معصية تقول هو دعاني، لو أن حتى لو هو أبوك ثم قال يا واد ولع السيجارة دي، أنا أبوك وبقول لك ولع، تطيعه وتقول أصل كبرى أنا، أصل أبوي لازم أطيعه؟ لا غلط. فهم الضعفاء الفاشلون الذين استجابوا للأغنياء المجرمين، ولذا الكل مجرم، فقال بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا لسه بيجادلوا، للذين استكبروا شو بقى؟ بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. صح كلامهم صحيح، لكن لماذا استجبتم؟ لماذا استجب؟ ولكن هذا لعب الكفار، وإذا الشيطان سيتبرأ من الكل وهو رئيس الضلالة في هذا العالم كله، وسيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموه ولوموا أنفسكم. فهنا هل من حق الضعفاء أن يلوموا المستكبرين؟ لا، ليس من حقهم، ولكن كل هذا من باب التبكيت والإحزان، فهذا يحزن هذا وهذا يحزن هذا، لأن هذا يبغض هذا وذاك يبغض هذا، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكل من أضلك ستلعنه يوما، وكل من دعاك إلى معصية ستلعنه يوما. وإذا نرى الشباب الكثيرين يشتم فلان اللي علمه السجاير أما كان لسه في البداية، والأفلام منه لله، كنا في المدرسة وعلمني الدخان، وكل من وقع في شيء يلعن من دعاه إليه، هو محق وغير محق، صح؟ هو محق في أنه دعاه إليه، ولكنه غير محق في أنه استجاب له. طيب، فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. حائروا قريش يسألون اليهود، واليهود كعب بن الأشرف ياخد 14 يهوديا وترجل إلى مكة، فهم يسألوه مين أهدى سبيلا، إحنا كفار مكة الذين نعبد اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى أم محمد؟ يقول بل أنتم أهدى سبيلا، أضلهم ولا ما أضلهم؟ وهم استجابوا لهم ولا لا؟ إذا قال كل مجرم، لكن مكر اللي هو النهار، مكر اللي هو النهار فعلا من اليهود، أيوه مكر، لكن لابد أن لا تستجيب للمكر، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فاليهود لما سئلوا أضلوا الكفار، لكنهم يستحقون هذا الضلالة، ولذا استأمروننا يعني تدعوننا تنصحوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، اعبد اللات والعزة وتأخذ تنجو من عذاب بلال وتنجو من عذاب ياسر وامرأته وتفوز بكثير من فازوا بكثير من الأموال والأشياء. وأسروا الندامة، من هم اللي أسروا الندامة؟ الكل المستكبرون والضعفاء وأسروا الندامة. دي لغة اسمها لغة أكلون البراغيث، لغة أكلون البراغيث، انك تجيب الفعل كامل، بس لو ذكر الفعل هنا، فإذا جبت الفعل كامل مثلا تقول ويهرعون اليونانيون إلى، لا هي يهرع فقط، أو ذهبوا اليونانيون إلى كذا، هذا ما ينبغي. طيب، لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق المستضعفين في أعناق المستكبرين الذين كفروا، هل يجزون جميعا إلا ما كانوا يعملون؟ الجواب لا، لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، الجواب لا. وذكر الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهنا الاستكبار قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر. كفرا أكبر إذا تناول جعل النديد مع الله، وكفرا أصغر إذا قل لا تحلب بالكعبة، لا تحلب برحمة أبيك، لا تحلب بحياة ولادك فيصر، هذا كفر أصغر. وأما اليهود والنصارى فإنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صحيح؟ ينطبق عليهم يوم القيامة، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، صح؟ هي لأن أنت لما تنظر في التاريخ تجد النصارى ضالين ضلالا رهيبا جدا. ونيجي في 1250 ميلادية لما الحملات الصليبية استعرت، وجات الحملة الأخيرة بتاعت لويس، وأسر لويس في دمياط في المنصورة، الأحبار والرهبان في بابا اسمه إنوسنت الرابع، وفي ملك فرنسا اسمه لويس التاسع، الحملة الصليبية على بلاد المسلمين عجيبة، من أعجب ما رأيت في التاريخ، يعني يكاد عقلي يذهب، من أعجب ما يكون. الدافع للحرب الصليبية عند الأحبار والرهبان المال، والدافع للحرب الصليبية عند الملوك الدين، يعني الملوك يحركهم الدين والأحبار والرهبان يحركهم المال. تخيل يعني انت يا لويس انت قاعد في فرنسا ومناسب ملك انجلترا وتمام وبلدك مستقرة وامك ملكة ومعاك اموال وسلطان رهيب جدا, انت متنيل رايح تعمل ايه؟ لابد من تحرير القبر المقدس كنيسة القيامة. غرض الصليبيين ليس المسجد الاقصى, غرض اليهود المسجد الاقصى, غرض الصليبيين كنيسة القيامة اللي هي فيها قبر المسيح بزعمه الذي دفن فيه شبيه المسيح عليه السلام. فلويس غرضه ديني بحت, وفريدريك ملك المانيا غرضه ديني بحت, وكل الملوك الاوروبيون بيساعدوا غرضهم تحرير المكان اللي دفن فيه بزعمهم ربهم. لكن البابا إنوسنت الرابع اجتمع مع الرهبان والاحبار الكاثوليك, لابد طبعا هندعو اوروبا كلها للتبرع للحملة الصليبية الاخيرة, لكن لنا 20% هو كده. زائد الاموال لا تذهب الى لويس قائد الحملة, تأتينا اولا ونحن نعطي لويس, فكان تأتي الاموال يعطي لويس ما اراد والباقي كله ينهب. وقبل اوربان البابا اوربان بتاعهم يقول اذهبوا الى بلاد تفيض لبنا وعسلا, يعني روحوا يغمى. مين اللي بيتكلم عن اللبن والعسل والاموال؟ الاحبار والرهبان. ومين اللي بيتكلم على الدين ومستعد يموت من اجل الدين؟ لويس والملوك. وفعلا لويس جه وقتل من جنوده 30,000, قتل 30,000 من رجال لويس التاسع ما بين دمياط والمنصورة. المماليك كانوا بيقتلوا قتالا شرسا تحت سلطان اخر ملوك الايوبيين تورانشاه. ويأسر لويس نفسه وهو اسير يحتسب من اجل المسيح, ويطلبوا منه فدية, المسلمين يطلبوا منه فدية ضخمة جدا فيدفع نصفها, وبعدين المماليك يقتلوا تورانشاه ويتولوا هم الحكم فيطلبوا ضعفة الدين مضاعف الفدية. وهو محتسب يا يسوع, ولدرجة الرهبان والأحبار سموه القديس لويس. قديس دي درجة عالية, قديس اللي يتصد الرب عز وجل, سموه القديس. والبابا جه معاه؟ لا. شارك في القتال؟ لا لا. فالإمبراطور فريدريك غاض جدا من البابا, قال لك هضرب البابا. لا. راح يضربه, هرب البابا وانطلق عاش في فرنسا في ليون. هو كان عاش في ايطاليا الفاتيكان, راح عاش في ليون لغايه ما قتل فريدريك رجع تاني. الشاهد هنا ان الملوك راوا بعيونهم ان الاحبار والرهبان لا يريدون الا المال, واما الملوك فهم يريدون الدين, الدين الفاسد, الدين الباطل كما يفعل الخوارج, عندهم تدين باطل فيفجر نفسه بمنتهى الأريعية, فجر نفسه عنده دين باطل, والقرضاوي يحركه من أجل المصالح فنفس الأحبار دائما في كل زمان هم هكذا دائما. ولذا رؤساء الجماعات كلهم هدفهم الشهوات, وأتباع الجماعات الشبهات تحركتهم, ولذا مستعد يقتل نفسه. لكن هل مستعد مثلا ياسر برهامي يحط حزام ناسف ويفجر نفسه شوية يهود؟ مستعيد, مع انه مؤمن دي عمليات استشهادية نظره وعمليات انتحارية طبعا. القرضاوي على الكرش ده يحط حزام ناسف؟ طب يأتي بابنه عبد الرحمن؟ لا اروح لها في امريكا ونضحك على الله. الاتباع تحركهم الشبهات, والاحبار والرهبان تحركهم الشهوات. ان كثيرا من الاحبار وان الاحبار والرهبان لا يكونوا اموال بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ما قالش كسرنا الملوك ولا القادة, دي اللي رايحتني الآية, دي اللي رايحتني وانا بحاول افهم الحقبة دي, حقبة الاخر حملة صليبية على بلاد الاسلام. اللي رايحني الآية فقط, مستغرب الاحبار والرهبان بيحرضوا شعوب اوروبا كلها على الحرب, والمارينيز والسواحل وكلهم ضموا الى لويس قاتلوا مع لويس, ولا واحد منهم يأتي وانضموا بالانفس والاموال, وكل من معه مال يأتينا به لا يعطي لويس, ياخذوا المال يقسمه ويعطوا لويس ما تيسر منه. فكان يحرك رجال الدين, انجاز هذا التعبير, المال والشهوات, وكان يحرك الملوك الرغبة الدينية الفاسدة الباطلة, حب المسيح, حب اليسوع, تحرير قبر اليسوع من ايدي المسلمين. طيب، فالأحبار والرهبان من ضمن الذين يقال لهم يوم القيامة، يقول لهم الضعفاء إنا كنا لكم تبعا، يعني لويس حيقول هنا سنت الرب أنا كنا لكم تبعا يا ابن إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون من عذاب الله من شيء، هيقول سيقول هذا. وهذا موجود وظاهر بمفاهيم مختلفة وبدرجات مختلفة، وكما ذكرت لك الآن رؤساء الجماعات يحركون الشباب للضياع، أي شاب طالع مظاهرة ولا شيء وآخر شيء السجن القتل، صح؟ أما هم وقت الجد اللي حيلبس نقاب واللي حيزين نفسه واللي حيهرب وخلاص. وسعيد عبد العظيم يخطب وأثبته أن الجيش سوف يهجم عليكم الآن في ربعة، اثبتوا ولا يفر منكم احد، وهو مع التذكرة ولبس وهرب على الدمام قبل هجوم الجيش. وبديع اثبتوا وراح لبس نقابه وهرب على الدمام. والتاني اللي هو حجازي، صفر حجازي عمل دوغلاس كده وعمل مثل ممثل اسمه رشدي أباظة وراح هربان على ليبيا وسابوا الشباب يطعم. هكذا دائما الشيوخ يحركهم الشهوات والاتباع تحركهم الشبهات، لكن في النهاية الكل دائما تابع ومتبوع. فانظر إلى من متبوعك، ولا يكن متبوعك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على هديهم بإحسان. فدقق دقق في متبوعيك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالمتبعون والمتبوعون كلهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، من قوم من؟ للذين استضعفوا، لا ده صالح ثمود، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. يبقى المستضعفون منهم من يؤمن ومنهم من لا، صالح منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، احنا ضعفاء مساكين لكننا مؤمنون، تضربون تقتلون انسى الكلام انسى هذا. قال الذين استكبروا ان بالذي، كل الذي امنتم به كافرون، ويلا فعقروا الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربه. الذين استبعوهم من المستضعفين معهم في الاخرة، والذين انفصلوا عنهم في الدنيا سينفصلون عنهم في الاخرة كذلك. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إذن نستفيد منها ماذا؟ المسألة الرابعة والعشرين نستفيد منها، نستفيد أن أدقق في كل تبعية، في كل صغيرة وكبيرة، حتى في المسألة الواحدة، مسألة فقهية، مسألة عقيدية، مسألة أصولية، كل مسألة يعلمني شيخي مهما كنت أحب هذا الشيخ وأعظم هذا الشيخ ومهما كانت شهرة الشيخ وكبره وبروزه، هات الدليل ليقنع نفسي أنني لا أتبع أي شيخ وإنما أتبع شيخ شيوخ العالم إن كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي شيخ عظيم جدا ويقول الحق في المسألة كذا، وأنا طب الدليل، هات الدليل، حتى لا أكون متبعا لك بل أكون متبعا لليش؟ للدليل. هذا هو، هذا هو. فالمسألة الرابعة عشان تفيد ضرورة التدقيق والتمحيص والبحث في الاتباع في كل مسألة، كل مسألة. لكن انت مثلا وثقت في شيخ معين وصل لك معه 10 سنين، خلاص تاخد كلامه مسلما به، ما ممكن يحدث له اشياء. واحنا قلنا الشهوات تنتاب الناس، نسأل الله العفو والعافية. طيب فوائد ماشي دقيقة، يلا أخوي.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في المسألة 23 من مسائل الجاهلية، وقد أبدع الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها، وإن كانت كثيرا كثيرا إن كان كثير من المسائل متداخلا، كثير من المسائل متداخل، لكن لا حرج إن شاء الله. قال إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين،
هذا المفهوم الجاهلي أن الإنسان إذا وجد رزقا من الله عز وجل يقول ربي أكرم، يقول ربي أكرم، ومعنى هو طبعا ربه أكرم لا شك، لكنه يقول ربي أكرمني فهو راض عني، فيستدل بالنعم على رضا الله عز وجل، فيستدل بالنعم على رضا الله تبارك وتعالى. وهذا استدلال خاطئ باطل، ولو كان الاستدلال بالنعم دليلا على محبة الله عز وجل مطلقا لكان قارون أحب الناس إلى الله، ولكان فرعون، وفرعون أغنى من قارون، فرعون أغنى من قارون، فإن قارون عليه لعنة الله كان عنده خزائن من الذهب والأموال، أما فرعون فعنده الأراضي كلها التي فيها الذهب والأموال، وفرعون كان يملك من حدود تركيا إلى آخر الصومال متضمنة ليبيا ومصر والشام وإلى غاية بلاد بونت التي هي الصومال، والبلاد مليئة بالكنوز، ولذا هو كان فرعون يظهر الأساور في يده، وكان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وملك مصر قديما كان الذي يملك مصر يملك الأرض، بل إذا قيلت الأرض في المفاهيم القديمة فالمقصود بها مصر. فقارون كان غنيا من جهة تكنيز الذهب، وعنده من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن الفرعون كان أغنى من قارون. فهل هذا، هل العطاء عطاء المادي يعني الرضا؟ لا يمكن. والوليد بن المغيرة كان عنده أموال طائلة، وكان عنده عشرة من الولد منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان الوليد بن المغيرة من أغنى الناس، وكان عنده عشرة من الولد، وكان يظن أنه حتى لو صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا شك صادق، وكانت الجنة وكانت النار عليها 19 فإنه هو وأولاده يستطيعون التغلب على 19، وكان يمنع أولاده من العمل لأنه غني جدا، فلا يقبل أن يتعب أولاده، أن يتاجروا، أن يزرعوا، أن يعملوا، لا لا لا، لكن لهم الصيد والتنزه. ولذا ترى خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يكثر من الصيد والقنص والرحلات. فهل والوليد بن المغيرة ملعون، وكان العاص من الأغنياء، وكان أبو سفيان من الأغنياء، وكان العباس من الأغنياء، والغنى لا يدل على رضا الرب، يدل على نعمته نعم، لكنه لا يدل على رضاه، وفرق بين النعمة والرضا. أما النعمة إذا قابلها العبد بالشكر والعرفان وبأداء الله حق، بأداء حق الله فيها صارت نعمة مع رضا، كما أنعم على أعظم الأنبياء ملكا وهو سليمان عليه السلام، فإن الله آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولكنه كان عبدا شكورا، وأبو داود عليه السلام كان عبدا شكورا. فإعطاء المال وإعطاء النعم الدنيوية لا يدل على الرضا، ولكن هذا المفهوم الجاهلي موجود حتى عند كثير من المسلمين، فكثير من المسلمين يظنون أن من أعطاه الله مالا فهو راض عنه، وأن من ابتلاه الله بالفقر فهو غير راض عنه، وهذا أيضا مفهوم باطل، لأنه لو كان الفقير غير مرضي عنه من الله سبحانه فإذا الله لم يرضى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان معلوما أنه من فقراء الصحابة، وأن الله لم يكن راضيا عن أهل الصفة وهم من فقراء الصحابة، بل كان الله يحبهم وكان راضيا عنهم سبحانه جل وعلا. إذن النعمة المادية لا تدل على الرضا، والوليد من المغيرة أعطاه الله عشرة من الصبية، عشرة من الصبي ليس الولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، لكنه أعطاه عشرة من الصبية، ف
فظن أن الله راض عنه، وكان يعير محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، ويزعم أنه أبتر، وما هو بأبتر، لأن معظم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بنات. فإذا إعطاء المال أو إعطاء الولد أو إعطاء الصحة أو إعطاء الملك أو إعطاء العافية أو إعطاء الجاه، كل هذا لا يدل على رضا الله عز وجل، ولكنه قد يقترن به إذا كان العبد شكورا، وينفك عنه إذا كان العبد كفورا، إذا كان العبد كفورا. ولذا عاب الله عز وجل ونبه سبحانه أن من طبيعة الإنسان وهو جهول أنه إذا أعطي طغى. كلا إن الإنسان، يعني جنس الإنسان، ليش لا يطغى؟ أرآه يعني أرآ نفسه استغنى. فالإنسان إذا وجد الغنى استعلى وتكبر والعياذ بالله وطغى. إذا لم تأتي النعم وكنا فقراء لابد أن نكون صابرين، وإذا جاءت النعم لابد أن نجتهد أن نكون من الشاكرين. أما أن نعتقد أن النعم هي دليل على الرضا فهذا مفهوم جاهلي، مفهوم جاهلي، وللأسف هو سائد الآن. وترى كثيرا من الناس يقولون بلاد المسلمين ما لها فقيرة، وبلاد الكفر أمريكا واليابان وغيرها والسويد بلاد غنية، كأنهم ينساقون إلى السقوط في المفهوم الجاهلي نحو أن النعم تدل على الرضا. فأهل الجاهلية هذا هو مفهومهم، النعم تدل على الرضا، ونحن أهل الإسلام نوافقهم ونخالفهم، لا نوافقهم في باب ونخالفهم في باب. نوافقهم أن النعم تكون، أن النعم تكون من الرضا إذا كان من أعظم النعم بينها رزق العبد الشكر، لأنك إن كنت شكورا فالله هو الذي وفقك فيعطيك نعمة ويعطيك نعمة الشكر أيضا. فإن أعطاك المال ثم وفقك إلى الشكر فقد أنعم عليك بنعمتي المال والشكر، لأن العبد إذا تقرب إلى الله بفضيلة فلابد أن يعلم أنها حسنة، وما بكم من حسنة فمن الله، وما بكم من نعمة، والشكر نعمة والعبادة نعمة والرضا نعمة، كل هذا من الله سبحانه، توفيق توفيق من الله عز وجل. فالشخص إذا أوتي مالا مباشرة إبليس يتسلل إليه ويقول الله يحبك ويعزك قد أكرمك. ولذا قلنا الكافر أو الإنسان إذا ربنا أعطاه يقول ربي أكرمني، ربي أكرمن، هو محق في هذا؟ إذا لكن هو ليس محقا، لأنه يقول إن ربي أكرمني يعني فضلني أنا بالمال ولأني أستحق ذلك، فهنا هو مخطئ وليس مصيبا. فهو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه الآن، تحول الإكرام إلى ابتلاء. ولصاحب الجنتين أيضا ظن أن الله عز وجل اكتباه وأكرمه، ولذا اغتر بهذا المال وتكبر على صاحبه، فضرب الله عز وجل به المثل. الرجل صاحب الجنتين يقول وصل به حال عدم الشكر والبطر والبغي والطغيان إلى أن يقول وما أظن الساعة قائمة، وحتى لو الساعة قائمة أنا ربي يحبني ويكرمني فلأجدن خيرا منها منقلب. فانظر لا شكر نهائي، وإنما هو يرى أنه مد للإله وأن الله جل نظر إليه فوجده كريما ويستحق فأعطاه النعم في الدنيا، ولو أنه أقام الساعة سيعطي أعظم منها لفضله وشرفه هو، وليس تفضلا ونعمة وكرما من الله عز وجل. ولذا هذا الرجل مجرم، صح ولا لا؟ هو نفس كلامه، هو كلام قارون لما قال إنما أوتيت على علم عندي، فهي نفس الكلام. كل ما الإنسان يتبطر ويظن أنه مكرم لذاته هذا باطل، وإنما الإنسان المؤمن حين يكرم يظن أن هذا ابتلاء، يظن دائما أن هذا ابتلاء. ولذا لابد تتأمل في كل نعمة لك وتعتبرها ابتلاء. إياك أن تعتبر أي نعمة مهما كان حجمها تكرما من الله عز وجل عليك لفضلك. وإنما هي ابتلاء. فأعطاني المال ابتلاء، فطالما الابتلاء إذا هو امتحان، طالما امتحان لابد من نجاح في الامتحان. إذا تتعامل مع المال بطريقة كيف أكون شاكرا وأؤدي حق الله عز وجل فيه. أعطك صحة، هذا ابتلاء، كيف أتعامل مع هذه الصحة وأستخدم صحتي في خدمة دين الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى. أعطاك ذكاء، إذا هذا ابتلاني بالذكاء لكي أفهم الدين وأدرس الدين وأدرس الدين. أعطاك أي نعمة، أعطاك زوجة جميلة، أعطاك أولاد، أعطاك أب، أعطاك قبيلة، كل شيء لابد أن تعتبره إيه؟ ابتلاء. وما الدليل؟ قول وزل ونبلوكم بالشر والفتنة وإلينا ترجعون. إذن أنت لابد أن تعتبر كل نعمة فيك هي ابتلاء. ولما ترى إنسانا لا يبصر تقول الله جل أعطاني عينين مبصرين، إذن هذا ابتلاء، هو الله جل أراحه من مسألة النظر ومسألة تحريك العين فيما يغضب الله تبارك وتعالى، وابتلاني أنا بالنظر هكذا. وتقول ابتلاني أنا بالنظر ليس لكي لا تشكر، بل بالعكس أنت تشكر نعمة النظر، ثم الشكر أعم من الحمد. ففيه ثلاث أشياء: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وأهم شيء في الشكر الشكر بالجوارح، فتستعمل الصحة أو المال أو شيء فيما يرضي الله تبارك وتعالى. لو فهمت هذا تبرأت من مفهوم الجاهلية، لو فهمت هذا تبرأت من مفهوم الجاهلية. لكن أول ما تبتدي تغتر بأي نعمة فيك أنت الآن ستسقط في أوائل بئر الجاهلية على طول، أنت الآن على شفا جرف فسينهار بك. أو تقول لا لا، ما هو أنا أصلي، أنا أنا أنا, أنا أنت أنت أنا أنا ذكاء العيلة كده، إحنا عندنا الجينات بتاعتنا مختلفة، إحنا في أسوان معروف لنا مركزنا العالي أوي، إحنا في إسكندرية متميزون جدا، يعني نحتاج إلى مزيد من بلاء الله ومزيد من فانتبه إياك أن تغتر بأي نعمة أوتيتها. إذا النعمة تحتاج إلى أمرين: الشكر والنظر إليها فقط على أنها ابتلاء، تنظر إليها على أنها نعمة فتشكر بس كده خلاص، ثم تنظر أنها ابتلاء فتبتدي تتعامل مع هذه النعمة في كل دقائقها بمسألة الابتلاء والاختبار. اختبار، نبلوكم نختبركم نمتحنكم. أما يوم ما تعتبر نفسك مستحقا لنعمة هذا خطأ. وأنت حين تستحق نعمة فالله جل يعطيك هذه النعمة وزيادة، ولكن على ألا تعتقد أنك تستحقها، على ألا تعتقد أنك تستحقها. فمثلا أنت تقول لو واحد مثلا اسمه أنطوان، تقول الله عز وجل أكرمني فأنا مسلم وأنطوان هذا نصراني فضلني عليه، هذه تكفي ليش؟ وبعد الشكر ابتلاني أنا لكي أكون مسلما، فلابد أن أكون مسلما حق، فأنا لست أفضل منه في الأصل، في الأصل لست أفضل منه. لماذا؟ لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم ولم يخل المسلمين وغير المسلمين، فأنا بني آدم، أنا من أبناء آدم وهو من أبناء آدم، لكن الله أكرمني أنا بالإسلام لأنه يستحق، لا لأنه تنعم علي، تكرم علي، تفضل علي فأشكره، ثم لا لأني أنا مبتلى بالإسلام الآن. ومعنى مبتلى بالإسلام، طالما ابتلاني الله بالإسلام لابد أن أكون مسلما حقا، وأرفع الإسلام، أرفع تسربلي وتعاملي بالإسلام فيتسع بي الإسلام، يتسع فيصير إيمانا ويعلو فيصير إحسان، وإلا لن تنجح في الاختبار، وإلا لن تنجح في الاختبار. هذا أول شيء لو الدين، أول شيء لو الدين. لكن الإنسان دائما ينظر إلى أهل النعم ويستقل النعم التي هو فيها ويستكثر النعم التي عند الآخرين، فهناك فرق. تقول لفلان يا فلان أنت الحمد لله مبصر، يقول نعم مبصر ولكن عين 6/9 وعين 6/16، وفلان ما شاء الله عينه 6/6. إيه لازمة ما شاء الله؟ ملزوم ما شاء الله التي قلتها أنت، أنت لا الحاس والآن ناقل وليس يعجبك نعمة النظر، لكن لو قيل لك هذا تقول الحمد لله 6/60 حتى الحمد لله، لأن في ناس عم، في ناس عم سبحان الله، في ناس عم فتحمد الله من هنا. تقول هو وكل نعمة تأتيك إياك أن تظن أنك بذاتك مفضل، وإنما أنت ابتليت بالنعمة، ابتليت بها بالنعمة لكي تكون عبدا شكورا. فهذه نقطة كثير من المسلمين لا يفهمونها. فنحن الآن لا نستعرض مسائل الجاهلية لنتعلم مسائل الجاهلية فقط، بل لنعيش المسائل المضادة لها، لأن هذه أوبئة، هذه ميكروبات، هذه أمراض تحتاج إلى مضادات، فالمضادات نذكرها، لا بد ألا تقع في الجاهلية أبدا. إذن النعمة تحتاج إلى أمرين: الشكر، والاعتبار على اعتبارها بلاء، اعتبارها بلاء. قال أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل، وأن الله لا يعذبهم، فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. ها الاستنتاج الباطل بقى. الأول هذا كلام تمام، نحن أكثر أموالا وأولادا، صح، اعترف بالنعمة، لكنه قال وما نحن بمعذبين. معناها إيش؟ معناها إحنا مفضلون، وطالما أعطانا المال والأولاد إذا نحن مفضلون، فلا يمكن يعذب. أمنوا مكر، أمنوا مكر الله. هذا هو الباطل بعين، هذا هو الباطل بعين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. يبسط فعل، فعل يتضمن صفة فعلية، الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة، مرتبطة بالمشيئة ليس في أصلها وإنما في حوادثها. الصفة الفعلية مرتبطة بالقدرة بس، لكن الفعل نفسه المرتبط بالمشيئة. فاهمين؟ لأن أنت دايما تقولها، نقولها لكي نرسخها عن طلاب العلم، لكن عند النظر فيها الصفة الفعلية أصلا صفة قديمة، أصلا ذاتية، فلا تحدث أحدها إلا بالمشيئة. يعني هي في الأصل مرتبطة بالمشيئة، ولو اعتقدت أنها في الأصل مرتبطة بالمشيئة تكون أخطأت خطأ فاحشا. يعني معناها أن الله عز وجل لم يكن من صفاته مثلا الحب ولا البغض ولا السخط ثم شاء فأوجدها في نفسه، وهذا لا يمكن، لكن هو أصلا سبحانه فيه هذه الصفات، أحدها الأفعال المترتبة عليها هي المرتبطة بالإيه، أما هي فمرتبطة بالأصل في إيه، بالقدر، بالقدرة. الصفة الذاتية لازمة للرب عز وجل وليست مرتبطة لا بقدرة ولا بمشيئة. الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة فقط، لما تحدث أحدها ترتبط ساعتها بالإيه، يعني الله عز وجل كان ولم يكن شيء ما. هنا كان يشاء أن يستوي ولا كان قادرا على الاستواء؟ أيوة، يبقى الصفة في أصلها مرتبطة بإيه؟ بالقدرة. لما خلق السماوات والأرض والعرش والماء، ها، شاء أن يستوي فاستوى. فالصفة الفعلية في الأصل هي قديمة النوع، في قدم نوعها مرتبطة بالقدرة، في حدوث أحدها مرتبطة بالمشيئة. واضحة كده القاعدة؟ قولها لي. في قدم نوعها مرتبطة، لا وفي أحد أفعالها حدوث، أي مرتبطة بالمشيئة، تمام كده. فالله جل لما كان ولم يكن شيء معه، كان قادرا على الغضب والانتقام والمحبة والسخط والنزول والضحك، كل الصفات الفعلية قادرا عليها، لكن لماذا لم تحدث لها أحد؟ لم يربطها بمشيئته. لما سبحانه عز وجل أراد شيئا ربط الصفة الفعلية، ربط أحدها بمشيئته، فهو ينزل كلما شاء. ها؟ أيوة، لأنه ربط الفعل. يبقى يبسط هنا مرتبط بالمشيئة ولا بالقدرة؟ في أصله مرتبط بالقدرة، والآن هو مرتبط بالمشيئة أنه فعل. واضح كده؟ والفعل يتحرك بقى زمانا أو مكانا، أو لا يرتبط بزمان ولا مكان، إنما لازم الفعل يرتبط بزمن أو مكان. سبحان ربي العزة جل وعلا. طيب، فهو يبسط الرزق سبحانه، يبسط الرزق لمن يشاء، لأن البسط هنا فعل، فالفعل يرتبط بالمشيئة. أما صفة البسط، أصلا صفة البسط مرتبطة بإيه؟ بالقدرة، مرتبطة بالقدرة، لأن الله فعال لما يريد. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون إيش؟ لكن الآية هنا تقول لكن أكثر الناس لا يعلمون أن البسط مرتبط بمشيئته وليس مرتبطا بفضله. ما انت لا تفهم العلة الجاهلية اللي عاملين نفصل فيها من الصبح يا اخوان. المفهوم الجاهلي ان النعمة التي تأتي مال ولا ولد ولا غير لانهم يستحقون هذا، ولو ردوا الى الله بعد ذلك سيأخذون احسن اعظم منها. فيبتدي يقول ان النعمة دي حقي اصلا، هو ما اكرمني يعني اكراما لا استحقه، هو اعطاني ما استحق. فيتعاملون معاملة فيها ندية للرب. من هنا الشرك. كما انت تدخل تجيب عند استاذ تجيب اجابة صحيحة والاستاذ يعطيك درجة طيبة فتقول هذا حق، فانت الان تعامل الرب بنفس المنطق. هذا حق ليه؟ ما هنا شيء تاني، انا عاجب تاني. يقول صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا ها وعز نفر لاني مستحق ذلك، وليس لان الله انا يعني الله ما انعم، الله اعطاني حقي ما انعم علي. ليست هذه نعمة من الله عز وجل، وان كانت نعمة فنعمة مستحقة. النعم من الله تعطى وهم لا يستحقون، لكن زيادة النعمة تكون ناتج شيء من الاستحقاق. إنما أصل النعم هبة من الله، هبة تامة من الله عز وجل، مشيئة تامة منه سبحانه جل وعلا. المفهوم الجاهلي إن هذا استحقاق. إنما أوتيت على علم عندي، أوتيت يعني الله أعطاك نعمة أعطاك ولكن على علم عندي، يعني ليس حق، هذا حق وهو ليس بحق. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لي أنا، ما أنا مستحق هذا، لم ينعم الرب علي ولو أنعم علي أنا ولا بما أستحق. فكلهما كذا. الوليد من المغيرة عنده 10 من الولد، يعير محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنت أبتر، لأن هو يرى أنه يستحق 10 من الولد وأن محمد لا يستحق صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم الجاهلي أن النعم والأفضال تأتي لمستحقيها، وبالتالي هم طالما مستحقون فلا يجري عليهم عذاب، وإذا ردوا إلى الله يعطون أحسن وأعظم، لهذا حقه. إنما المسلم قلت لك ينظر إلى النعمة بضابطين لا ثالث لهما. الضابط الأول إن هذه نعمة لابد من شكرها. الضابط الثاني هذا ابتلاء، ولا أي نعمة إلا وهي ابتلاء، ولا أي حتى الإسلام إلا، لأن الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وما يصيبك إلا شر أو خير، فهذا بيد الله تبارك وتعالى. فالمسلم كل نعمة، ولذا لابد الأول يعد النعم فلا يحصيها، يعد النعم من هذا المنظور فقط، من هذا المنظور يعد النعم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة كذا، نعمة كذا، نعمة كذا، كل نعمة تحصيها تقول ابتلاني، أشكرك يا رب لكنك أنت ابتليتني، لابد أن أكون قدر الابتلاء. شكرت، ما الشكر لست تظن الشكر خلاص شكر الحمد لله خلاص، لا، لابد من تمام الشكر واعتبار الابتلاء، يعني القيام في النعمة بحق الله عز وجل فيها، فهنا يكون تمام الشكر، وتمام الشكر اعتبارها بلاء، تمام شكر النعمة اعتبارها بلاء. كده مفهوم يا اخوان؟ فلذا اقول لك مثلا الحمد لله، والله انت يا فلان الحمد لله وتأخذ مرتب، ها مرتب ضعيف ولا يكفي، فهنا لم يقل نعم والله غيري يتسول وغيري يسرق وغيري لا يجد طعاما وناس يموتون من المجاعة وناس ينتظرون فتات ما يعطيهم الكفار بعد أن خربوا بلادهم، أما أنا فالحمد لله. وينظر إلى من هو أدنى منه، النظر إلى من هو أدنى منه أول درجات النجاح في الابتلاء في النعمة. فإذا نظرت إلى من هو أدنى منك أنت الآن بتبتدي تجيب إجابة صحيحة، يبقى أنت فهمت السؤال، واللي يفهم السؤال يجيبه، والذي لا يفهم السؤال لا يستطيع إجابته أبدا. فتنظر في كل نعمة على أنك مفضل في هذه النعمة بفضل الله عز وجل ليكون ابتلاء تاما. ولما تنزع منك نعمة ولا 2 ولا 10 ولا 50 نعمة ولا 100,000 نعمة تقول الحمد لله على باقي النعم، تحمد الله على باقي النعم، لأن كما ذكرت لك أولا إنك تكون إنسانا هذه نعمة، تكون إنسان فقط هذه نعمة، لأن كما ذكرت لك ممكن كنت تخلق صرصار يدوسك أي إنسان وانتهي، دودة نملة حشرة بسيطة جدا رملة تدس عليها دائما، فكونك إنسان هذه نعمة. ولذا قال وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أول نعمة الإنسانية. ثاني أعظم نعمة وهي أعظم الإنسانية الإسلام، أعظم الإنسانية، لأنه بلا إسلام لا نحتاج الإنسانية أصلا، كان الواحد يكون حيوانا أو ترابا أهون وأعظم. النعمة الثانية هي نعمة الإسلام، ونعمة الإسلام أحمده عليها وأقول الحمد لله في مليارات الناس ليسوا مسلمين، فأنا أعظم منهم كثيرا جدا. مفهوم العامة غير ذلك، لما تقول للناس في العوام هنا أنتم أفضل أم الشعب الياباني، يقول لك يا عم احنا فين، احنا فين واليابان فين، احنا فين واليابان فين، ده خنازير يا عم، ده خنازير حيبقى وقود النار، يا عم احنا فين واليابان فين. هو بيبص للنظر الحيوان للطعام والشراب والمسائل هذه، انت ولا شعب السويد، انت ولا شو، يقول لك واحد نفسه في سفرية بس يشوف الناس دي بعينه كأنه راح يشوف اهل الجنة يعني بس. فالنعم لابد الانسان يحصي النعمة وينظرها بالمنظورين، والمنظور الثاني تابع للاول. المنظور الاول شكر النعمة، اي نعمة اي نعمة لابد ان تشكر الله عز وجل عليها. فلو خلقت بزراع واحد ليس بزراعين تقول نعمة عظيم، نعمة عظيمة جدا، هناك من قطع زراعة نعمة عظيمة. فتبتدأ أول شيء شكر النعمة، ثانيا المنظور الثاني وهو امتداد له اعتبارها بلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فتقوم بحق البلاء تنجح في الاختبار، طول عمرك تظل شاكرا والشكر، أو قلنا عمم الحمد، فتجمع الحمد الذي هو بالقلب واللسان وتضم إليه الشكر الذي هو بالجوارح، فتستعمل نعمة الله فيما أراد الله عز وجل، هنا تكون عبدا شكور، هنا تكون عبدا شكور. فهذا لابد منه للتخلص من المفهوم الجاهلي، والمفهوم الجاهلي سائد الآن، سائد الآن موجود عند عموم المسلمين، يقرأ كل ما يقارن يقارن المقارنة المادية البحتة بيننا وبين شعوب الكفر وغيرهم. طيب، فهنا ربنا يقول قل إن ربي يبسط الرزق، فعل فعله لمن يشاء، والفعل مرتبط بالمشيئة، ويقدر، وهنا يقدر ليس معناه القدرة ولكن التضييق، يبسط ويقدر، فمن قدر عليه رزقه يعني يبسط ويضيق، يبسط ويضيق، ولكن تابع لمشيئته سبحانه عز وجل، تابع لأنه فعل هنا تابع لمشيئته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأرزاق هي مشيئة الله عز وجل، وهي الابتلاء من الله تبارك وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن. ما معنى هنا آمن؟ أيوة، لأن الشكر من الإيمان، والأول الإيمان إن الله ينعم، وطالما ينعم فهو موجود حي عليم قادر غني، ولذا سمي الشكر إيمانا لأنه بالتضمن ينظر إلى صفات العلم والغنى والقدرة والحكمة سبحانه عز وجل. فلذا قال إلا من آمن، فيقصد بها الشكر المبني على العقيدة الصحيحة. طيب، قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هنا يقدر له إما يضيق وإما يقدر من التقدير سبحانه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه في الدنيا ويخلفه في الآخر، وهو خير الرازقين. اسم من أسماء الله صفة؟ لا، الرازق لكن خير الرازقين صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل على أنك يمكن أن تسمي غير الله رازق، وتقول فلان رزقني، ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. فإذا كثرة الأموال والأولاد والثروة دليل على نعمة الله عز وجل، صح ولا غلط؟ نعم، ولكنه أيضا دليل على ابتلاء الله عز وجل. نعم، كثرة المال والأولاد دليل على أن الذي رزق مفضل عند الله. غلط هذا الكلام، غلط. ولذا الكافر يعطى النعم، الآن فهمنا الآن، يعطى النعم لماذا؟ ها؟ يبتلى، يستدرج، يستدرج الكافر، يستدرج. المؤمن يبتلى ينجح في الاختبار، الكافر يبتلى لا ينجح، يستدرج. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. يعطي نعم الإيمان، يعطي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذا مشهود، مشهود ملاحظ في العالم كله. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، وهذا حديث صحيح خرجه الإسماعيلي في المعجم وصححه شيخ الألباني في سلسلة صحيحة. إذا أهم شيء تفوز به نعمة الإيمان. طيب، وعن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا رواه أصحاب السنة تلميذ ابن ماجة وهو صحيح. فلو كانت الدنيا لها أي قيمة عند الله لمنع الجاحدين منها ولمنع الكفار منها. ومعلوم أن أي إنسان عنده نعم وأموال فمن عاداه لا يعطيه. يعني أنت لو عندك بستان وفلان يشتمك ويتعرض لبناتك ويؤذيك تعطيه منها؟ لا لا، لكن الله يعطي لأنها ليست ذات قيمة، ليست ذات قيمة سبحانه عز وجل. فهو لا يمنع الكافر منها أي شيء، بل إن الكفار أحيانا يأخذون أكثر النعم الدنيوية كما ذكرنا من شأن قارون وصاحب الجنتين وفرعون وغيره. والقاعدة عند العرب أن العدو لا يعطيه المعطي شيء، القاعدة عند العرب أن العدو لا يعطي المعطي، لا يعطي، أن المعطي لا يعطي العدو شيئا ذا قيمة. فلما أعطاهم الله الدنيا دل ذلك أنها ليست بذات قيمة عنده سبحانه عز وجل. وقال: إن الله يحمي عبده المؤمن عن الدنيا كما يحمي أحدكم المريض عن الماء. يعني قد يمنع الله الدنيا عن إنسان مؤمن كما تمنع المريض عن الماء لأنه يضره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، والصحابة رضي الله عليهم هم أكرم الخلق بعده، أصابهم الفقر والحاجة، أصابتهم الفاقة، ربطوا الأحجار على بطونهم، نعم، وأكلوا أوراق الأشجار. وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقود سرية فيها أكثر من 300 نفر، ويأخذ جربا من تمر، والجرب من التمر هذا ليقوت به السرية طوال السرية. فرجل أبو عبيدة بن الجراح أمين، أمين الأمة، فهو رجل حريص، فيعطي كل يوم تمرة واحدة للجندي المقاتل الصحابي. الصحابي يأخذ تمرة واحدة، هي دي الفطار والغداء والعشاء، هي تمر، هي تمرة واحدة، تمرة واحدة. حديث البخاري ومسلم. نقموا، ساروا، رجعوا تاني المدينة يسوروا على القائد الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تمرة واحدة. فجابر وبير الحديث الروى عنه يقول: وما تغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا أمرها حين فقدناها. يعني هي دامت، يعني حتى التمرة لم تدم. فأكلوا أوراق الأشجار والخبط وتقطعت نعالهم، فربطوا الخرق وسميت غزوة ذات الرقاع رغم أنها ليست غزوة، إلى أن فتح الله عليهم فأخرج لهم عنبرا ميتا، وهو حوت ضخم جدا ميت، أكلوا منه حتى سمنوا. الشاهد أن هم لما أكلوا حتى سمنوا شكروا، ولما لم يجدوا إلا التمرة ثم راحت التمرة هل نقموا؟ هل اشتكوا؟ أبدا، ولا أي شيء. بينما الكفار يسرحون في النعم ويمرحون في هذه النعم، ولكنها نعم كما ذكرنا ابتلاء. يمرحون في النعم، هذا كله بالنسبة للكفار اسمه إيه؟ استدراج، ونملي وأملي له. ولذا الله جل أمر المؤمنين ألا يلتفتوا إلى زهرة الحياة الدنيا لأنها ليست ذات كرامة أبدا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إيش؟ لماذا؟ أيوة، لنفتنهم فيه. فكل النعم بلاء، جميع النعم، جميع حتى نعمة الإسلام كل بلاء، كل بلاء، كل بلاء. فقصة قارون معروفة، ولذا قوم قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. هو كان يبغي الفساد، إن علوك واستكبارك هذا فساد، علوك واستكبارك هذا فساد. وإلا ما عنده أناس يعملوا، لأن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، فعنده عبيد وناس بتأكل وتشرب وترتزق، ولكن مع ذلك الكبر والعلو هو الفساد، هو الفساد في الأرض. ولذا هو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. دل ذلك الناس تقول، الناس تقول إن قارون هو أغنى واحد. غلط، غلط، لأن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يبقى إذن كان السابق على قارون من هو أغنى منه بكثير جدا. ولو نظرت حتى في عصر قارون، الفرعون أغنى من قارون، بل قارون هو عبد عند الفرعون، عبد عند الفرعون. والفرعون له، قلت لك، ملك ضخم جدا، ملك ضخم جدا. فقبل فرعون في أغنى، وبعد فرعون في أغنى، وهكذا. فهنا قال قل، يعني ليس الكلام، ليس الكلام فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه بالأعلى على الأدب. وكثيرا ما يأتي آيات في القرآن يخاطب بها الله عز وجل رسوله، ولا يقصد رسوله، وإنما يقصد التنبيه على الأمة. فلما يقول إن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك أبدا. ولما يقول له قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ومستحيل محمد صلى الله عليه وسلم يعبد غير الله عز وجل. ويا أيها النبي اتق الله، الخطاب للأمة. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، شايف الخطاب هنا إيش؟ للأمة. فقل، أي قل يا كل مسلم تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب، إذن النعمة تدل على محبة الله. النعمة، النعمة من الله تبارك وتعالى قد تكون تفضلا، نعم تفضلا وحبا، إذا كان العبد شكورا، إذا كان العبد شكورا، نعم. أما كثرة المال، سعة الرزق، عيش الرخاء، لا دليل فيه على نجاة المنعم عليه، لا دليل فيه على نجاة المنعم عليه. هذا المفهوم هو هذا المفهوم الجاهلي موجود عند الناس الآن، لك هم وحفا. ولذا تجد الإنسان إذا ابتلي يقول لماذا؟ ده أنا بصلي على طول، ده أنا ما بقطعش الصلاة، ده أنا ما بأذيش حد، كأنه يقول أنا أستحق النعم، مع أن ما في أحد يستحق شيئا، المسألة كلها تفضل بحت. فلا بد للإنسان أن يرضى بقسمة الله، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، يعني معارج سلالم، نعم، ودرجات عليها يظهرون، يعني يظهرون يرتفعون، يرتفعون. ولذا قالوا رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. المال يفنى والعلم يبقى إذا صحبه الإخلاص. فما كان عليه أهل الجاهلية، ثم قريش، قريش استعجبت جدا، قريش لا أحد يحاربها، لا أحد يشن عليها الغارة. القريش تعجبت، كل القبائل على أرجاء الجزيرة العربية معرضون ليغيروا بعضهم على بعض، ويتعرض للفقر ويتعرض للغنى، هم سادة ممكنون آمنون، مهما تحركوا في أرجاء الجزيرة قرشي لا أحد يتعرض له أبدا أبدا، والناس تأتي تقدم لهم كل التكريمات. فظنوا أنهم مفضلون عند الله تبارك وتعالى، وكون الإنسان يظن أنه مفضل هذه مشكلة. أنت النعم ليست بسبب التفضيل، النعم بسبب فضل مش تفضيل، فضل منه سبحانه تبارك وتعالى، لابد أن تكون شاكرا لهذا الفضل. فالقرشيون لم يعرفوا هذا ولذا تبطروا والعياذ بالله. فكان أهل الجاهلية على زخارف الدنيا ويظنون أن الله عز وجل قد فضلهم سبحانه تبارك وتعالى عن غيرهم، ولذا حبطت أعمال من كفر منهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إذن الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له، صح ولا غلط؟ صح. الاغترار ما معنى الاغترار؟ أن ترى أنك مستحق. الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له والتسليم به. وقد يكون الاغترار بالمال سببا لإنكار البعث والنشور. حدث مع الرجل صاحب الجنتين خلاص، وقال والتاني فرعون كانت النعم سبب أن يقول أنا ربكم الأعلى، مع أنه بيعطي ويمنع من المال الذي أعطاه الله فيظن أنه صاحب المنع والإعطاء. فقد يكون سببا لإنكار البعث والقيامة والحشر والنشور، لأن الظالم الغني يرى أن المادة هي كل شيء. وإذا تفكير الأمريكان الآن وتفكير كل الدول الغربية وتفكير مادي بحت، لا يفكرون إلا في المادة، عبيد المال والعياذ بالله. وقد يستبد بالعبد الغرور للغفلة وضعف العقل، فيرى أن عطاء الدنيا هو يستحقه ويستأهله، ويقول إن كان بعث فكما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. ما هو بيحبني، ما هو أعطاني في الدنيا، إذا لما يبعثني في الآخرة سيعطيني، خلاص هذا أصبحت أنا محبوبا عنده فسيعطيني. ولذا قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا اغترار. أهل الإسلام السطحيون منهم يغترون بهذا، يغترون بالثروات والأموال والأولاد والذرية، ويظنون أن من أتته هذه النعم هو قد فضله الله عز وجل، ولا يعلمون أن هذا ابتلاء وأن هذا كله خداع وزيف، وأن المال مال الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يحتفظ بشيء أبدا، بل كلها أعراض زائلة. النعمة التي عندك إما أن تتركها وإما أن تتركك، إما أن تتركها وإما أن تتركك، لا يمكن أبدا أن تبقى نعمة إلا نعمة الإيمان. وهذه النعمة، نعمة الإيمان، هذه نعمة بسبب عمل، وإلا ما في نعمة إلا بسبب. طيب، قال الله في سورة آل عمران إن الذين كفروا لن تغني عنهم ولا من الله شيئا. هل يفهمون هذا؟ طيب هل عموم المسلمين يفهمون هذا؟ لابد أن نفهمهم هذا. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وضرب المثل بأغنى أغنياء التاريخ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. طبعا الفراعنة أسر، يعني الأسرة الرابعة اللي فيها خوف وخف إفراع ومنكا ورع، هذه أسرة كان الذهب بالأكوام عندهم، بالأكوام عندهم لما بنوا الأهرامات. هذه كذبوا بآياتنا قال أنا ربكم الأعلى، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. طيب اعملي بقى، كل الذين كفروا طالما أنكم اغتررتم بهذا وظننتم أنكم مستحقون أصالة بهذا ستغلبوا وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وهكذا. طيب هذه المسألة 23 فصلناها والحمد لله، وهي داء موجود، ومسائل الجارية مدروسة باعتبارها داءات، يجب أن نبحث عن الدواءات لها. وأما اليهود، اليهود ليس بسبب النعم الدنيوية، لا، يعني اليهود بسبب النعم الدينية اغتروا، فرق. اليهود يعني الفراعنة اغتروا بسبب النعم الدنيوية، وقارون اغتر بسبب النعم الدنيوية، والنمرود بسبب النعم الدنيوية. اليهود لا، اليهود اغتروا بسبب النعمة الدينية. لما الله جل فضلهم سبحانه وتبارك وتعالى ظنوا أنهم شعب الله المختار، فاغتروا بالدين. وإحنا لا ينبغي أن نغتر لا بالدين ولا بالدنيا، لأن في الدين القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت اليوم مصلي شاكر ربما تنقلب والعياذ بالله. فاليهود تفردوا عن الناس أنهم اغتروا بالدين، وأما غيره فإنه اغتر بالدنيا. طبعا المعلوم أنه الغني من اليهود أغنى واحد في اليهود هو قارون، أغنى واحد في اليهود بني إسرائيل هو قارون. وطبعا اليهود منهم ناس الآن أغنياء الآن، هم المال كله تحت سيطرتهم والعياذ بالله. طيب هذا كنا بدون شيء، ما كنا مسلمين ولا غنى ولا بدون زوجة ولا أسرة، والآن الله سبحانه يعني نعتقد أنه يحبنا لأنه هدانا للإسلام ورزقنا العلم النافع. هو كونه هداك للإسلام إذا كان الهداية هي الخلق فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أما الهداية هي البيان قد بان الدين للمنافقين، صح؟ بان الدين للمنافقين وتظاهروا به. فأنت لو اعتقدت يعني الضابط الوحيد لاعتقاد محبة الله لك، أنا شفت على اليوتيوب شيخ كبير سمع هو بتكلم رحباكي، قال يا أخوان الله جل يحبنا، والله هو يحبنا، كونوا وفقنا نصلي هو يحبنا، كونوا وفقنا نشكره هو يحبنا، كونوا وفقنا نسجد له هو يحبنا، أين محبتنا له؟ أين محبتنا نحن له في المقابل؟ هو أحبنا فيجب أن نحبه، نزداد خضوعا وخشوعا واستكانة وذل. مفهوم صحيح، هذا مفهوم صحيح، هذا مفهوم صحيح. إذا اعتبرت أن النعمة التي تأتيك محبة من الله يعني معناها تحتاج إلى مقابل، تحتاج إلى مقابل، والمقابل محبة الله، ولا محبة بدون خضوع وشكر وخوف ورجاء لا تصلح. أما رزقنا العلم النافع والعمل الصالح نرجو أن يتقبل، طالما عندك دعاء وعندك اعتراف أن النعمة كلها من الله وأن ما بكم من نعمة فمن الله وأن الفضل كله بيد الله فهذا لا إشكال فيه أبدا، لكن أعتقد أن كل النعم هي ابتلاء، هي ابتلاء، هي ابتلاء. كان هناك مسابقة في المدرسة التي يعمل بها وكانت تعتمد على تقييم المدرسين المتميزين، قمت ببذل مجهود ضخم من اعتراف رؤساء العمل، ولكن حينما كانوا يكرمون المدرسين لم أكن موجودة، ولقد شعرت بالضيق مما كنت أنتظره. فهل هذا بطر أو نقمة أو حسد؟ لا، هو الإنسان إذا عمل يحتاج إلى التقدير من الناس، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا قال لا يشكر الله لولا أن الله جل يعلم من طبائع الناس أنهم يحبون الشكر لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا نحن لابد أن نشكر الناس من باب شكر الله تبارك وتعالى. فالشخص اللي بذل مجهودا يحتاج إلى من يقول له أحسنت جزاك الله خير، فيقول الحمد لله هذا من توفيق الله. هنا مسألة تاني، الصفة الفعلية، صفة الذاتية، صفة لازمة لله لا تنفك عنه. فالصفة الفعلية لازمة لله لا تنفك عنه مرتبطة بالقدرة، أما الفعل الناتج عن هذه الصفة هذا مرتبط بالقدرة مع المشيئة. تمام؟ يبقى ارتباط الصفة الفعلية بالمشيئة نقصد أحد الصفة الفعلية ولا نقصد أصل الصفة الفعلية، دي تكون مفهومة عندك. احنا دائما نقولها، نقول لتعليم انفسنا والناس وتذكير انفسنا والناس، نقول الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية ان الصفة الفعلية هي التي ترتبط بالمشيئة، واما الصفة الذاتية لا ترتبط به بالمشيئة. فالله عز وجل من صفاته الذاتية انه حي، هذه لا ارتباط لها بالمشيئة، هو حي سبحانه، وسمعه وبصره وقوته وعزته وقدرته هذه لا ارتباط لها بالمشيئة، هذه صفات ذاتية للرب عز وجل. والعلم لانه لا يعلم ما يشاء، هو يعلم كل شيء سبحانه جل وعلا. فالصفة الذاتية غير مرتبطة بالمشيئة. نيجي بقى الصفة الفعلية لكي نقرب الناس فنقول هي مرتبطة بالمشيئة، لا نقصد ان الصفة الفعلية في اصلها مرتبطة بالمشيئة اللي هي الحب والسخط والغضب والانعام والاكرام والبسط، هذه كلها صفات فعلية مرتبطة بالقدرة، فهو على كل شيء قدير سبحانه. اما الاحاد فحين يبسط حين يستوي حين يغضب حين يحب هذه ترتبط بايش، ولذا تتكرر هذه الأفعال وكلما تكررت ارتبطت بايش بالمشيئة، ولا تتم أي مرة منها إلا بالمشيئة. فهو في كل يوم يرزق، إذن في كل يوم يشاء أن يرزق، في كل يوم يشاء أن يرزق، لكن صفة الرزق لازمة له؟ نعم لازمة له. أحدها لا تنتج، لا تحدث إلا إذا شاء، بس كده مسألة بسيطة جدا. فيجي يقول لك لا نحن تعلمنا من علمائنا الصفة الفلانية، يقول نعم والله نعم والله. هو يقصد كل من قال لك هذا يقصد أن الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة في آحادها، في حدوث آحادها وليس في أصلها، بس خلاص هي في أصلها مرتبطة بالإيش؟ بالقدرة. طيب ناخد الصفة المسألة الرابعة والعشرون. المسألة الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يبقى المسألة السابقة اعتبار المال تفضيل، المسألة اللاحقة الكبر المتأصل في نفوسه، الكبر والغرور. فكيف يسبقني هذا الذي في نظري حقير؟ لا لا، وطالما سبقاني لن أؤمن. هو سبق إلى الحق؟ لا، طالما سبقاني ليس بحق، لأن الحق أنا السابق إليه. هذا غرور شديد جدا، غرور رهيب جدا. وإذا كانوا يتكبرون، وفوجئ كفار مكة كما ذكرت لكم، سادة معظمون من الناس، يفاجئون بأن عبيدا يؤمنون ويسبقون إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأنفون من هذا، يأنفون من هذا جدا. فهم يرفضون الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، فيقولون لو كان حقا لاهتدينا نحن أولا إليه، لاهتدينا نحن الأول إليه. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ سبحان الله، أهؤلاء الضعفاء العبيد غيرهم من الله عليهم من بيننا؟ ما معنى من الله عليهم من بيننا؟ أنعم عليهم بمعرفة الحق قبلنا؟ لا يمكن. نحن أهل الذكاء وأهل الشرف والمجد والعز، فإن كان هناك حق فنحن أول من نهتدي إليه. طالما هم اهتدوا أولا إذن هذا ليس بحق، وهذا قياس إيش؟ فاسد. وإذا كان هناك جنة ونار فنحن أولى بالجنة، هذا فرع المسألة السابقة، لأن إحنا أصحاب العز والشرف والمال، فالله يحبنا، فضلنا في الدنيا يجب أن يفضلنا في الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهم يقولون نحن أعز منه وأشرف منه، وهم ضعفاء لا قيمة لهم. فالله عز وجل رد فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب: طب انتبهت لكلمة بالشاكرين؟ لم يقل أليس الله بأعلم بالمؤمنين بالمسلمين بالمحسنين قلب الشاكرين. لكن تذكر المسألة السابقة لما جات النعمة والشخص شكر الله عز وجل على النعمة، أدام الله هداه سبحانه عز وجل. لما تبطر أغلق قلبه، فلما أغلق قلبه لم ينتبه للحق، فلم يكن من الشاكرين. فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين كما ذكرنا في الحديث، الإيمان يعطيه لمن يحب، أما الدنيا فيعطيها لمن يحب ومن لا يحب سبحانه. فهم قالوا لقوم نوح، قالوا لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أرذلون دول حقراء تبعوك. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد الأرذلين المؤمنين. شايف شايف ذكاء النبي وتوفيق النبي ووحي الله للأنبياء، لم يقل وما أنا بطارد الأرذلين، يعني أنا لست أوافقكم على أنهم أرذلون، أنتم الأرذلون، أنتم الأرذلون. هم مؤمنون شكروا نعمة الله عز وجل وتوجهوا للحق، فلم يقل وما أنا بطارد الأرذلين، يعني لا أوافقكم على هذا الوصف أبدا، إن أنا إلا نذير مبين. فمن استجاب لي فهو المؤمن، ومن لم يستجب لي فهو المبطل. ولم يقل إن أنا إلا بشير مبين، بل قال إن أنا إلا، شوف اختيار الكلمات، إن أنا إلا نذير مبين، لأن نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، فغلبت النذارة على البشارة، غلبت النذارة على البشارة، لأنهم كلهم أغلبهم مجرمون، فقال في النهاية بعد 950 سنة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فهنا قوم نوح أغلبهم استنكفوا من دعوة نوح عليه السلام، استنكفوا واستنكفوا من اتباع نبيهم نوح عليه السلام لبطلان دعوته. أجيبه لا، ما ليه؟ لاتباع الضعفاء. لا، هذه علة الجهل، علة الجاهلي، مفهوم جاهلي، مفهوم جاهلي. فهنا هو قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني عملهم عمل قلوبهم والنظر إلى الاهتداء وطلب الهدى من الله ما أعلم به، لأن عمل القلوب لا يعلمه إلا الله، فقد تفوقوا عليكم في عمل القلب. هذا الذي يقوله نوح عليه السلام. لكنكم أنتم شغلتم بالدنيا فصارت الدنيا محط انتباهكم واهتمامكم، هم لم يشغلهم الدنيا فصار اتباع الحق هو الذي شغلهم فوصلوا إليه. فلو كانت الآخرة همكم أيها الناس لا ماذا فعلتم؟ لاتبعتم الحق، لاتبعتم. ولذا ابن المنافق، ابن المنافق تظاهر بأنه مع أبوه، لكن لما جاءت الابتلاء ظهر، انكشف نفاقه فبان كفره، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وزي شيخ الإسلام بيعلق على هذا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، استعمال العقل. رد عليه الشرع، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الشرع فوق العقل، هو قدم العقل على الشرع فكانت العاقبة، فكان من المغرقين. فكل من قدم عقله على النقل الصحيح لابد أن يغرق في ظلمات الجهل والكبر والاستكبار والعياذ بالله. أنتم شغلتكم الدنيا فلم تفكروا في الهدى، وهؤلاء الضعفاء فكروا في الآخرة فهداهم الله عز وجل. فإذا أنتم المفهوم الجاهلي عندكم الانشغال بالشهوات، ومن ضمن الشهوات بعد المال، لأن المال يطغي، فبعد المال في شهوة الطغيان، شهوة الكبر. المال يطغي طبعا، كلا إن الإنسان لا يطغى. ولذا هرقل عنده بصيرة رهيبة جدا، جانب من التعقل والبصيرة، ويا ليته تابع تلك البصيرة، لكنه ممن عرف الحق فحاد عنه والعياذ بالله. فهرقل اعتقد أولا أن اتباع الضعفاء ليس دليلا على البطلان، بل أن اتباع الضعفاء لدعوة الأنبياء دليل على الحق الذي ورد عبر سلسلة الرسل السابقين أجمعين. فكان من جملة ما سأل أبا سفيان أنه قال سألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان ضعفاؤهم، فقال هم أتباع الرسل. فتخيل أن هرقل أذكى من أبي سفيان في هذا الحين، لكن أبو سفيان في المآل أذكى منه، عشان تعرف أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فأنت لو قارنت بين هرقل وأبي سفيان عند اللقاء تجد أن هرقل أعقل وأبصر وأفهم، صح؟ لكن بعد ذلك المنة من عند الله سبحانه وتعالى، قلوب بين إصبعين، القلوب بين إصبعين. فيسلم أبو سفيان ويفوز أبو سفيان ويخسر هرقل والعياذ بالله، يخسرون. قال الله وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. هنا الضعفاء الخاسرون اللي هم خاسروا الدنيا والآخرة، يعني المستكبرون عندهم مال في الدنيا وطغيان وملك وجاه، أما هناك ضعيف لا طايل الدنيا وخاسر في الآخرة، لأنه في الدنيا وهو ضعيف اتبع أهل الكبر والهوى والمال فخسر في الدنيا وخسر في الآخرة والعياذ بالله. فيقول الضعفاء إنا كنا لكم تبعا في الباطل، يعني فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ سؤال مفهوم إجابته. قال الذين استكبروا إن كل، ليه كل فيها؟ لأننا اشتركنا نحن جميعا في إنكار الحق، وإن افترقنا في أن عندي مال زائل وليس عندك، أو عندي سلطان زائل وليس عندك، وخلاص يا أيها التابع أنا قلت ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، خلاص. يعني قبل ما يحصل حوار بيني وبينك، لا في قلت ما أغنى عني مالية وقلت هلك عني سلطان، فتساوينا الآن فإننا كلنا ضعفاء وكلنا متبعون للباطل. فهذا الحوار ما بين الذين استكبروا والضعفاء، الذين استكبروا بما كان لهم في الدنيا، والضعفاء خسروا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون، والظالمون هنا بمعنى الكافرون، موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يتلاومون، يقول الذين استضعفوا يعني الذين اتبعوا للذين استكبروا يعني الذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. كذب كذب، ما قوم نوح كان فيهم مستكبرون والضعفاء ما تبعوا، فهم كذبة هذا والدعاء فيها لولا أنتم لكنا مؤمنين. صحيح الصاحب ساحب، لكن هل ينبغي اتباع الصاحب هكذا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. سؤالهم صحيح ولا غلط؟ لا، هم صدوهم عن الهدى بعد إذ جاءكم، فعلا هم صدوهم. لا صدوهم، لا تؤمنوا لهذا الرجل. وهو كتير من العبيد الضعفاء العقيدة تأثروا بالأغنياء لما قالوا لا تتبعوا، لو اتبعتوا على ضربكم، فإما رغبة وإما رهبة تركوا الدين. فهم صدوا عن الحق، نعم صدوا عن الحق إذ جاءهم، لكن لو الحق تمكن من قلوبهم ما استطاعوا أن يصدوا عنه. وإلا هو كثير من العبيد نظروا إلى ما يحدث لبلاد، ضعف إيمانهم أو ضعف القلب عندهم جعلهم لا يؤمنون حتى لا يتعرضوا لمثل مصير بلاد. هو خطأ منهم وظلم منهم، ولكن صدوهم عن الحق بعد إذ جاءهم. واللي رأى ياسر يقتل ومراته تقتل، يعني ياسر وزوجة ياسر أم عمار تقتل والكفار يقتلونهما والرسول لا يملك لهما شيئا صلى الله عليه وسلم، حصل إرهاب وخوف، حصل إرهاب وخوف، وده في التاريخ كله بيحصل. لما هجم الكفار على الأندلس اللي هي إسبانيا الحالية بسبب أن المسلمين تفرقوا، صاروا 13 مملكة و 13 ملك متصارعون، فطبعا ألفونسو تمكن منهم كلهم بعد ما فرقهم وقسم دول الإسلام كما يحاولون الفعل الآن، بعد ما فرقهم غزاهم. فلما غزاهم بقواته الصليبية كان الخيار أمام المسلمين إما الكفر تنصر يعني، وإما القتل أو الهرب لمن استطاع. فالأسباني الأندلسيون هناك من ثبت على دينه فقتل، ما في السجن، قتل على طول. وكثيرون تنصروا، ومعظم الأسر الموجودة في أسبانيا الآن هو أصولها مسلمة، أصولها مسلمة، وكثيرون فروا إلى بلاد المغرب. طيب الذين تنصروا هؤلاء ماذا حدث؟ لماذا تنصروا؟ لأن الآخرين صدوهم عن الهدى، صح ولا لا؟ صدوهم عن الهدى. ففعلا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، نعم صددتمونا عن الهدى. إذا كانت جاءكم استقر في قلوبكم، لا، لأنه ما استطاعوا الصد بلال ولا ياسر ولا عمار ولا غيره. لكن بعد إذ جاءكم يعني وأنتم تفكرون فيه وتحاولون الإسلام أو عدمه، نعم صدوهم عنه. طيب قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، يعني خلوك بس مثلنا، أنتم كنتم مثلنا، نعم بسببكم. ولكن الإنسان هل هذا مبرر؟ يعني من دعاك إلى معصية تقول هو دعاني، لو أن حتى لو هو أبوك ثم قال يا واد ولع السيجارة دي، أنا أبوك وبقول لك ولع، تطيعه وتقول أصل كبرى أنا، أصل أبوي لازم أطيعه؟ لا لا غلط. فهم الضعفاء الفاشلون الذين استجابوا للأغنياء المجرمين، وإذا الكل مجرم فقال بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا لسه بيجادلوا للذين استكبروا، شوف بقى، بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. صح كلامهم صحيح، لكن لماذا استجبتوا؟ لماذا استجبتوا؟ ولكن هذا لعب الكفار، وده الشيطان سيتبرأ من الكل، وهو رئيس الضلالة في هذا العالم كله، وسيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتوا، فلا تلوموه ولوموا أنفسكم. فهنا هل من حق الضعفاء أن يلوموا المستكبرين؟ لا، ليس من حقهم، ولكن كل هذا من باب التبكيت والإحزان، فهذا يحزن هذا وهذا يحزن هذا، لأن هذا يبغض هذا وذاك يبغض هذا، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكل من أضلك ستلعنه يوما، وكل من دعاك إلى معصية ستلعنه يوما، وإذا نرى شبابا كثيرين يشتم فلان اللي علمه السجاير أما كان لسه في البداية، والأفلام منه لله، كنا في المدرسة وعلمني الدخان، وكل من وقع في شيء يلعن من دعاه إليه، هو محق وغير محق، صح؟ هو محق في أنه دعاه إليه، ولكنه غير محق في أنه استجاب له. طيب، فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. حائروا قريش، حائروا قريش يسألون اليهود، واليهود كعب بن الأشرف ياخذ 14 يهوديا وترجل إلى مكة، فهم يسألوه مين أهدى سبيلا، إحنا كفار مكة الذين نعبد اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى أم محمد؟ يقول بل أنتم أهدى سبيلا، أضلهم ولا ما أضلهم؟ وهم استجابوا لهم ولا لا؟ إذا قال كل مجرم، لكن مكر الليل ولا النهار، مكر الليل ولا النهار فعلا من اليهود، أيوة مكر، لكن لابد أن لا تستجيب للمكر، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فاليهود لما سئلوا أضلوا الكفار، لكنهم يستحقون هذا الضلالة، ولذا استأمروننا يعني تدعوننا تنصحوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، اعبد الله والعزة وتأخذ تنجو من عذاب بلال وتنجو من عذاب ياسر وامرأته وتفوز بكثير من فازوا بكثير من الأموال والأشياء. وأسروا الندامة، من هم اللي أسروا الندامة؟ الكل المستكبرون والضعفاء. وأسر الندامة دي لغة اسمها لغة أكلون البراغيث، لغة أكلون البراغيث انك تجيب الفعل كامل، بس لو ذكر الفعل هنا، فإذا جبت الفعل كامل مثلا تقول ويهرعون اليونانيون إلى، لا هي يهرع فقط، أو ذهبوا اليونانيون إلى كذا، هذا ما ينبغي. طيب لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق المستضعفين في أعناق المستكبرين الذين كفروا هل يجزون جميعا إلا ما كانوا يعملون؟ الجواب لا، لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، الجواب لا. وذكر الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهنا الاستكبار قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر. كفرا أكبر إذا تناول جعل النديد مع الله، وكفرا أصغر إذا قل لا تحلب بالكعبة، لا تحلب برحمة أبيك، لا تحلب بحياة ولادك فيصر، هذا كفر أصغر. وأما اليهود والنصارى فإنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صحيح؟ ينطبق عليهم يوم القيامة، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، صح؟ هي لأن أنت لما تنظر في التاريخ تجد النصارى ضالين ضلالا رهيبا جدا. ونيجي في 1250 ميلادية لما الحملات الصليبية استعرت، وجات الحملة الأخيرة بتاعت لويس، وأسر لويس في دمياط في المنصورة، الأحبار والرهبان في بابا اسمه إنوسنت الرابع، وفي ملك فرنسا اسمه لويس التاسع، الحملة الصليبية على بلاد المسلمين عجيبة، من أعجب ما رأيت في التاريخ، يعني يكاد عقل يذهب، من أعجب ما يكون. الدافع للحرب الصليبية عند الأحبار والرهبان المال، والدافع للحرب الصليبية عند الملوك الدين، يعني الملوك يحركهم الدين والأحبار والرهبان يحركهم المال، تخيل. يعني أنت يا لويس أنت جاع في فرنسا ومناسب ملك إنجلترا وتمام وبلدك مستقرة وأمك ملكة ومعاك أموال وسلطان رهيب جدا، أنت متنيل رايح تعمل إيه؟ لابد من تحرير القبر المقدس كنيسة القيامة. غرض الصليبيين ليس المسجد الأقصى، غرض اليهود المسجد الأقصى، غرض الصليبيين كنيسة القيامة اللي هي فيها قبر المسيح بزعمه الذي دفن فيه شبيه المسيح عليه السلام. فلويس غرضه ديني بحت، وفريدريك ملك ألمانيا غرضه ديني بحت، وكل الملوك الأوروبيون بيساعدوا غرضهم تحرير المكان اللي دفن فيه بزعمهم ربهم. لكن البابا إنوسنت الرابع اجتمع مع الرهبان والأحبار الكاثوليك، لابد طبعا هندعو أوروبا كلها للتبرع للحملة الصليبية الأخيرة، لكن لنا 20%. هو كده زائد الأموال لا تذهب إلى لويس قائد الحملة، تأتينا أولا ونحن نعطي لويس، فكان تأتي الأموال يعطي لويس ما أراد والباقي كله ينهب. وقبل أوربان البابا أوربان بتاعهم يقول اذهبوا إلى بلاد تفيض لبنا وعسلا، يعني روحوا يغمى. مين اللي بيتكلم عن اللبن والعسل والأموال؟ الأحبار والرهبان. ومين اللي بيتكلم على الدين ومستعد يموت من أجل الدين؟ لويس والملوك. وفعلا لويس جه وقتل من جنوده 30,000، قتل 30,000 من رجال لويس التاسع ما بين دمياط والمنصورة. المماليك كانوا بيقتلوا قتالا شرسا تحت سلطان آخر ملوك الأيوبيين تورانشاه، ويأسر لويس نفسه وهو أسير يحتسب من أجل المسيح، ويطلبوا منه فدية، المسلمين يطلبوا منه فدية ضخمة جدا فيدفع نصفها، وبعدين المماليك يقتلوا تورانشاه ويتولوا هم الحكم فيطلبوا ضعفة الدين، مضاعف الفدية. وهو محتسب يا يسوع، ولدرجة الرهبان والأحبار سموه القديس لويس. قديس دي درجة عالية، قديس اللي يتصد الرب عز وجل، سموه القديس. والبابا جه معاه؟ لا. شارك في القتال؟ لا لا. فالإمبراطور فريدريك غاض غاص جدا من البابا، قال لك هضرب البابا ده. راح يضربه، هرب البابا وانطلق عاش في فرنسا في ليون. هو كان عاش في ايطاليا الفاتيكان، راح عاش في ليون لغايه ما قتل فريدريك رجع تاني. الشاهد هنا ان الملوك راوا باعينهم ان الاحبار والرهبان لا يريدون الا المال، واما الملوك فهم يريدون الدين، الدين الفاسد، الدين الباطل، كما يفعل الخوارج، عندهم تدين باطل فيفجر نفسه بمنتهى الأريعية، فجر نفسه، عنده دين باطل، والقرضاوي يحركه من أجل المصالح فنفس الأحبار دائما في كل زمان هم هكذا دائما. ولذا رؤساء الجماعات كلهم هدفهم الشهوات، وأتباع الجماعات الشبهات حركتهم، ولذا مستعد يقتل نفسه. لكن هل مستعد مثلا ياسر برهامي يحط حزام ناسف ويفجر نفسه شوية يهود؟ مستعيد، مع انه مؤمن دي عمليات استشهادية نظره، وهي عمليات انتحارية طبعا. القرضاوي على الكرش ده يحط حزام ناسف؟ طب يأتي بابنه عبد الرحمن؟ لا، اروح لها في امريكا ونضحك على الله. الاتباع تحركهم الشبهات، والاحبار والرهبان تحركهم الشهوات. ان كثيرا من الاحبار وان الاحبار والرهبان لا يكونوا اموال بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ما قالش كسرنا الملوك ولا القادة، دي اللي رايحتني، الآية دي اللي رايحتني، وانا بحاول افهم الحقبة دي، حقبة الاخر حملة صليبية على بلاد الاسلام. اللي رايحني الآية فقط، مستغرب الاحبار والرهبان بيحرضوا شعوب اوروبا كلها على الحرب، والمارينيز والسواحل وكلهم ضموا الى لويس، قاتلوا مع لويس، ولا واحد منهم يأتي وانضموا بالانفس والاموال، وكل من معه مال يأتينا به لا يعطي للويس، ياخذوا المال يقسمه ويعطوا للويس ما تيسر منه. فكان يحرك رجال الدين، انجاز هذا التعبير، المال والشهوات، وكان يحرك الملوك الرغبة الدينية الفاسدة الباطلة، حب المسيح، حب اليسوع، تحرير قبر اليسوع من ايدي المسلمين. طيب، فالأحبار والرهبان من ضمن الذين يقال لهم يوم القيامة، يقول لهم الضعفاء إن كنا لكم تبعا، يعني لويس حيقول هنا سنت الرابع إن كنا لكم تبعا يا ابن إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون من عذاب الله من شيء؟ سيقول هذا، وهذا موجود وظاهر بمفاهيم مختلفة وبدرجات مختلفة. وكما ذكرت لك الآن رؤساء الجماعات يحركون الشباب للضياع، اي شاب طالع مظاهرة ولا شيء واخر شيء السجن، يا القتل، صح. اما هم وقت الجد اللي هيلبس نقاب واللي هيزين نفسه واللي هيهرب وخلاص. وسعيد عبد العظيم يخطب واثبتوا ان الجيش سوف يهجم عليكم الان في ربعة, اثبتوا ولا يفر منكم احد. وهو مع التذكرة ولبس وهرب على الدمام قبل هجوم الجيش. ايه ده؟ وبديع اثبتوا وراح لبس نقابه وهرب على الدمام. والتاني اللي هو حجازي, صفر حجازي, عمل دوجلس كده وعمل مثل ممثل اسمه رشدي أباظة وراح هربان على ليبيا وسابوا الشباب يطعن. هكذا دائما الشيوخ يحركهم الشهوات والاتباع تحركهم الشبهات. لكن في النهاية الكل دائما تابع ومتبوع. فانظر الى من متبوعك, ولا يكن متبوعك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على هديهم بإحسان. فدقق دقق في متبوعيك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالمتبعون والمتبوعون كلهم, قال الملأ الذين استكبروا من قومه, من قوم من؟ للذين استضعفوا, لا ده صالح ثمود, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. يبقى المستضعفون منهم من يؤمن ومنهم من لا, صالح منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. احنا ضعفاء مساكين لكننا مؤمنون. تضربون تقتلون, انسى الكلام انسى هذا. قال الذين استكبروا إن بالذي, كل الذي آمنتم به كافرون. ويلا فعقروا الناقة, فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربه. الذين استبعوهم من المستضعفين معهم في الآخرة, والذين انفصلوا عنهم في الدنيا سينفصلوا عنهم في الآخرة كذلك. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسم. اذا نستفيد منها ماذا؟ المسألة الرابعة والعشرين, نستفيد ايه منها؟ نستفيد اني ادقق في كل تبعية, في كل صغيرة وكبيرة, حتى في المسألة الواحدة, مسألة فقهية, مسألة عقيدية, مسألة اصولية, كل مسألة يعلمني شيخي مهما كنت احب هذا الشيخ واعظم هذا الشيخ ومهما كانت شهرة الشيخ وكبره وبروزه, هات الدليل ليقنع نفسي أنني لا أتبع أي شيخ وإنما أتبع شيخ شيوخ العالم إن كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي شيخ عظيم جدا ويقول الحق في المسألة كذا, وأنا طب الدليل, فات الدليل, حتى لا أكون متبعا لك بل أكون متبعا لليش؟ للدليل. هذا هو, هذا هو. فالمسألة الرابعة والعشرين تفيد ضرورة التدقيق والتمحيص والبحث في الاتباع في كل مسألة, كل مسألة. لكن انت مثلا وثقت في شيخ معين وصل لك معه 10 سنين خلاص تاخد كلامه مسلما به, ما ممكن يحدث له اشياء. واحنا قلنا الشهوات تنتاب الناس, نسأل الله العفو والعافية. طيب فوائد ماشي دقيقة يلا اخوان.